سائل من تونس يقول: كما يعلم الجميع في حالة أنهم في تونس في حالة ثورة وفتنة كبيرة، قالوا الآن هناك حالات سرقة وحرق للمنشآت واقتحام للمنازل من بعض المفسدين وهم مسلحون، وقد نظمت كل الأحياء لجان لصد هؤلاء الشرذمة بالتنسيق مع الجيش، مع العلم أن هناك انفلات أمني كبير، فما حكم التصدي لهم وما الحد الأقصى لهذا التصدي؟ يا أخي اغلقوا على أنفسكم بيوتكم وحصنوا أبوابكم ونوافذكم، وإذا كان لكم شيء في الشارع أدخلوه في بيوتكم، سيارة عندك حوش خلاف الحوش، وهكذا دراجة هوائية دراجة نارية خلاف البيت، ما تخلي شيء على الباب، وأتركوا التجوال والخروج في الشوارع، ابقوا في بيوتكم عند الحاجة عند الضرورة، إذا خرجتم في حالة الهدوء فانظر ما في مشاكل، ما في قتل ولا قتال ولا شيء، تأخذ الأشياء الضرورية وتعود سريعا إلى بيتك، ابتعدوا عن الفتن. إذا كان الشعب هاج على الدولة بأسرها فأنت مواطن، ما عساك أن تفعل؟ تعرض نفسك للخطر، فتلزم بيتك في الفتنة وتحصن نفسك في بيتك، حصن أهلك وأولادك، وأيضا ما كان في ملكك حصن، أمكنك أن تدخله أدخله في البيت، وثبت الأبواب، والله المستعان. وابتعدوا عنها، ابتعدوا عن هذه الفتن الهوجاء. هذا السؤال ولن يذكروا المرجع، يسأل عن هذا الدعاء: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قد ردت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث يا مغيث، أغثني. ما ذكروا المرجع، من أين نقلوا هذا؟ وأنتم طلاب علم لابد من الدليل. يقول السائل: امرأة ذات صوت جهوري، فإذا تكلمت أو ضحكت وهي في بيتها يسمع صوتها جيرانها من رجال ونساء، علما بأن البيوت متقاربة وهي لا تستطيع أن تخفض صوتها، فماذا تفعل؟ والجواب: تخفض صوتها وهي تستطيع إن شاء الله، وبالله التوفيق. يقول السائل: أربع نسوة قمنا بدفع جدار قديم من الطين، وكان وراء الجدار طفلة مرت على غفلة فسقط عليها فماتت، فماذا عليهن؟ عليهن الكفارة والدية، والكفارة كل واحد عليها كفارة، عف رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وأما الدية واحدة مشتركة بين الأربع، والله المستعان. من منكم يحفظ البيتين؟ اكتبه في ورقة. أقول له: زيدا فيصنعها حمرا ويكتبها خالدا ويقرأها بكرا أو بهذا المعنى. الله يقول فائدة حول سنن الصلاة، يقول بأنه نقلها من شرح عمدة الأحكام أن تكون صلاة الإمام والمنفرد قريبا من السواء. تأكد من هذه العبارة. نعم، الإمام والمنفرد، هو يقول الإمام والمنفرد، إيش الحديث؟ قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، هو لخبطها. فالذي كتبها تحرك بارك الله فيه، كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. أنت قلت أن تكون صلاة الإمام والمنفرد، إيش دخل هذا في هذا؟ قريبا من السواء، هداك الله. الأنصار يوزعون هذه الورقة مثل الورقة الأولى، الشيخ أحمد خادم الحجرة زعموا في نفسها، بس هذه الآن في لها ألفاظ أخرى. الرسوم، هذه حول الرسوم، يا إخواني كونوا جزاهم الله خير طلاب علم متمسكين بكتاب السنة. هذه الرسالة قد رد عليها الشيخ بن باز رحمه الله في مؤلف مستقل، وأنها كذب وأنها باطلة وغير صحيحة، وأنهم بحثوا عن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية فلم يجدوا له ذكرا. وأكتبوا هذا إلي، أقول له، الأخ يقول أقول له زيدا فيسمعه عمرا وينطقه بكرا ويكتبه بشرا. فأكد أيضا، انظر الثاني ما بس يكتب. الله يقول من أحاديث الصلاة إن الرجل يخرج من صلاته وما كتب له إلا نصفها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. قال لو ينظر لفظه من صحيح الجامع أو السلسلة الصحيحة، وهو في مقدمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد أمليت أنا عليكم من حيث عمار بن ياسر، وخرجت من عدة مصادر أصلية عدت إليها مباشرة، فهو قد كتب. يقول الأخ المحاضرة الأسبوعية غدنا الاثنين إن شاء الله في مسجد أبي هريرة الواقع على شارع 40 عند الشيخ المحمدي إن شاء الله. طيب، عند الشيخ علي القليصي إن شاء الله غدا إن شاء الله. السيد أسأل بأن بعض الجزارين حين يذبحون الثور قال يقوم أحد الأشخاص بسحب الثور بحبل، والآخر يضرب الثور بحديدة في رأسه حتى يصرع إلى الأرض ويغمى عليه، ثم يقومون بذبحه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا ليس من الإحسان، هذا من الإساءة إلى الحيوان ومن الظلم. سائل من الجزائر يسأل عن حكم تقبيل الرجل للرجل في الخد والفم، هذا لا ينبغي، يصافحه مصافحة فقط، فإن كان قادما من السفر يزيد على المصافحة المعانقة بدون تقبيل الخد أو الفم، والله المستعان. السائل من ليبيا عن هل يعين الإمام الجنازة التي سيصلي عليها، فيقول الصلاة على الميت، أو يقول الصلاة على الرجل، أو الصلاة على المرأة؟ الجواب هو من أجل الدعاء، هذا من أجل الدعاء، لما يقول الصلاة على الرجل أو الصلاة على المرأة من أجل الضمير، فإن كان رجلا قال المصلي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخره، وإن كانت امرأة أنف الضمير قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها إلى آخره، فبالله التوفيق. هذا سائل من المغرب يقول بأنه كان يأخذ مالا على عمة أبيه ولا يدري كم أخذ، استغفر الله عز وجل وتتوب إليه، وباب التوبة مفتوح، وتعيد المال الذي أخذته على عمة أبيك، إما لورثتها إن كان لها ورثة، وإما تصدق به على نيتها. سؤال أبي سليمان هذا إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول السائل رجل رأى في المنام أنه سيموت، ورجل من أهل السنة بجانبه يقول له أقبل على ربك وابكي على ذنبك، أقبل على ربك وابكي على ذنبك، لا تبكي على الدنيا، لا أبكي على ذنبك وأقبل على ربك، ما شاء الله، اعمل بهذه النصيحة، أقبل على ربك وابكي على ذنبك، أما الدنيا لا تبكي عليها، ما تستحق الدنيا أن تبكي عليها. هذه الأبيات يا عبد الله انظرها إلى غد إن شاء الله في حول الصلاة، ثلاث أبيات رتبها وحسنها إلى غد إن شاء الله. السائلة أم ياسر من الجزائر تسأل عن حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها، والجواب إخوان الزوج يعتبرون أجانب، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عندهم، قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت، متفق عليه. والحم هو قريب الزوج الذي ليس من أصوله ولا من فروعه، وبالله التوفيق. السائل مجد من ليبيا يقول في سؤاله بعض الناس يقول إن الأحاديث النبوية متناقلة من شخص إلى آخر مما يسبب الزيادة فيها أو النقصان أو الكذب فيها، وإذا قلنا لهم هذه الأحاديث صحيحة لا يعملون بها. الجواب بأن الله قد قيض لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من يحافظ عليها ومن ينقحها من الكذب، وهم علماء الحديث، فالسنة محفوظة والحمد لله، علماء الحديث قد بينوا الصحيح من الحسن من الضعيف، وبيّنوا الرواة الضعفاء والمجهولين والمختلطين والمدلسين والثقات والحفاظ. وبالله التوفيق. سائل فضل الصباحي من قطر يقول: دائما نواجه انتقادات من قبل الإخوان في اليمن بأن السلفيين بعيدون عن الواقع السياسي بالبلد. الجواب: السلفيون قائمون بدور عظيم وهو العلم والتعليم والدعوة وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من العقائد المضادة لها وحث الناس على العلم النافع والعمل الصالح وتحذيرهم من البدع ومن المعاصي. فالسلفيون على خير عظيم، نسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى كل خير. وبالله التوفيق. وله سؤال آخر يقول في سؤاله الثاني: نحن في زمن أصبح العثور على العلماء العاملين شيء صعب، قال: وإن من سعادتي أن أجد هذا الموقع لعلماء نحسبهم عاملين لله مخلصين. نسأل الله أنهم كذلك. يقول: أسأل الله أن يثيبكم وأن يسدد خطاكم، اللهم آمين وإياك. يقول: وسؤالي أرجو من فضيلتكم إرشادي إلى المنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم التدرج فيه. أولا أنصحك بالعناية بشراء الكتب النافعة والمفيدة، احرص على ذلك. كتب لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، كتب الحديث، كتب التفسير والعقيدة والفقه والآداب إلى غير ذلك، وتختار الطبعات المنقحة المصححة المخرجة المفهرسة لعلماء موثوق بهم، تعتني بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، مؤلفات الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ الفوزان وفتاوى اللجنة الدائمة، وهكذا أيضا مؤلفات ابن كثير ومؤلفات الذهبي. تعتني بالكتب النافعة، أصحاب الأمهات الست، الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع مؤلفاتهم وهي كثيرة، تعتني بها وتستفيد منها وتقرأ فيها، وما أشكل عليك تراسل إلى المواقع مواقع أهل السنة والجماعة وهي كثيرة والحمد لله، وعليك بالدعاء بالثبات والسداد، وأن يصرف الله عنا وعنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبالله التوفيق. السائل علي الفقيه من ليبيا يقول بأنه على المنهج السلفي ولله الحمد ويدعو إلى الله، أيضا أرشدك إلى العناية بالكتب، كتب أهل السنة والجماعة، والعناية بها والقراءة فيها والمذاكرة فيها والحفظ والحرص على العمل بما تعلمت، واستعن بالله، وعليك بالدعاء بالثبات، أكثر من الدعاء بالثبات، دعاء لك وللمسلمين. وبالله التوفيق. سائل من اليمن يسأل يقول: هل يجوز تشغيل القرآن عند المرأة النفساء التي في حالة الولادة؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل سيكون هناك إصغاء واستماع؟ وإلا النساء مشغولات بالولادة، النساء مشغولات بالولادة، لكن لا بس أن يقرأ شيء من القرآن على العسل رقية، وينفخ في العصب في الزيت الزيتون، ثم توطى المرأة المتولدة تأخذ من هذا العسل ومن هذا الزيت المقر عليه الرقية الشرعية، وبالله التوفيق. سؤال عبد العزيز من اليمن يسأل عن إخراج الحمل على أن الزوج لا يريد الحمل من زوجته، فالجواب هذا لا يجوز، إنزال الحمل لا يجوز، عليه أن يتوب إلى الله، ولا يجوز للمرأة أن تطيعه في ذلك. الأولاد رزق، فليحمد الله على هذا الرزق، والله المستعان. هذا السؤال الذي كان قدمه أبو سليمان من فرنسا قبل فترة، يقول في سؤاله بأن زوجته تريد أن تذهب إلى فرنسا لزيارة أمها بحجة أنها مريضة وكبيرة في السن، قال ولكن لها أبناء هناك يرعونها، فهل يحق لزوجها أن يمنعها، وخصوصا أنها ستكون مضطرة إلى إزالة النقاب أو الحجاب حسب النظام هناك؟ يقول الشيخ علي بارك الله فيه أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على سؤال مشابه في المجلد 26 صفحة 93، قالوا إذا كان مريد السفر إلى بلاد الكفار محتاجا إلى ذلك كصلة رحم واجبة ويأمن الفتنة ويستطيع أن يظهر دينه فيجوز السفر وعليه ألا يطيل المكث هناك، وبالله التوفيق. وقولهم ويستطيع أن يظهر دينه من ذلك الحجاب في حق المرأة، الحجاب الشرعي. يعيد الإجابة، قالوا إذا كان مريد السفر إلى بلاد الكفار محتاجا إلى ذلك كصلة رحم واجبة ويأمن الفتنة ويستطيع أن يظهر دينه فيجوز السفر وعليه ألا يطيل المكث هناك، وبالله التوفيق. يا أبي عبد الرحمن خلي معك. هذا السؤال يتعلق برمضان وأنه جامع زوجته في رمضان بعد العشاء عند الشيخ علي إن شاء الله، يحضر صاحب السؤال بعد العشاء إن شاء الله. يقول السائل ما هو الحكم إذا كسرت الشمس في يوم الجمعة وفي وقت الجمعة، فهل يقدم الكسوف أو الجمعة بحسب الحال؟ هل الكسوف ممتد يعني كبير سيستمر إلى قبيل العصر مثلا؟ يصلون الجمعة ثم الكسوف، وإن كان الكسوف جزئي سينتهي بسرعة، يبدأون بالكسوف ثم الجمعة، وبدون إطالة للكسوف حتى يتبقى من الوقت للجمعة، فالإمام يحسب حساب الصلاتين الكسوف والجمعة ويوفق بينهما. نعم. يقول هل يخطب خطبة للكسوف؟ يصلي بهما ركعتين ويدخل في الجمعة، تكون الخطبة للجمعة، وإذا قدم الجمعة لأن الكسوف سيمتد يخطب للجمعة ويصلي بهم ثم يقومون بعد الجمعة لصلاة الكسوف إذا كان الكسوف لا يزال باقي، ولهم أن يفتحوا بالخطبة حق الجمعة. يقول السائل امرأة كان لها متاع يخصها فأراد أخوها أن يأخذه بالقوة، فلما شد عليها قالت هو حرام، هو حرام علي كحرمة أخي علي، فما الحكم إذا لم تعد إلى هذا المثار فما عليها شيء، وإذا رجعت لاسترجاعه تفسر كفارة يمين وتأخذ متاعه وبالله التوفيق. لو كان نظر للتيس باعه، ما يجوز له أن يبيعه لأنه قد عينه نذر، ولو ما يجوز له. يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ولا يعود على أصل هذا، ويستبدل بدل التيس تيس ويكفر لأنه عين هذا التيس. ماذا لاحظ ثاني يكفر على التحويل هذا ويذبح. الله أتى بهذين البيتين في الصلاة، وقد سبق مقصر أنه يذكر المرجع: يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. حاول تذكر المرجع لها. طيب جزاكم الله خيرا. سائلة أسماء من ليبيا تقول في سؤالها: لأنها حلفت ألا تقول شيء، وأنها قالته ناسية ليمينها وإنما ذكرتها أمها، تقول هل علي كفارة؟ الجواب: لا، كنت ناسية ليمينك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، كما رواه مسلم. وبالله التوفيق. السائل أبو إبراهيم من ليبيا يقول: هل للإمام أن يصلي بالناس التراويح سبع ركعات سردا بتسليمة واحدة ثم يصلي بهم ركعتين وهو جالس من غير حاجة كمرض ونحوه، يصلي بهم هذا وتر، يكون قد صلى بهم التراويح ركعتين السلام وركعتين السلام وركعتين السلام وصل إلى ثمان ركعات إلى عشر ركعات إلى ثنتي عشرة ركعة ثم أراد أن يوتر بهم، يكون في بعض الأحيان أوتر بهم بهذه الصفة تسع ركعات سبع ركعات، ما جلس إلا في السادسة يتشهد ويقوم بدون سلام، يأتي بالسابعة يتشهد ويسلم. إذا كان هكذا لا بأس، تكون هذه عبارة عن وتر، والتراويح قد صلاها على ركعتين ركعتين، وهل يصلي بهم ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر؟ يكتفي بها سبع ركعات ويكتفي بها. ومن أحب أن يصلي لنفسه أو في بيته ركعتين وهو جالس لا بأس، جالس أو قائم كما قال الشيخ ابن باز في جالس على الرسول جالس، قال: ومن صلىها قائما لا حرج بعد الوتر، ومن صلى أكثر من ركعتين أيضا لا بأس، يعني ركعتين وسلم وركعتين وسلم. أيضا نفس أبو إبراهيم من ليبيا يقول: حديث كان لا يترجل إلا غبا، هل هو للوجوب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه للاستحباب، يعني يستحب للمسلم أنه لا يداوم على تمشيط شعره يوميا وإنما أحيانا وأحيانا. السائل ميمون أبو عبد الله السلفي من أسبانيا يقول: هل يجوز للسلفي العمل عند المخالفين من أصحاب الأهواء من خوارج وغيرهم؟ الأولى الابتعاد عنهم، لا يعمل عندهم حتى لا يلتقي بهم، والله المستعان. السائل ميم عين من قطر يقول الحمد لله يحمد الله أن الله هداه إلى طريق الحق ونار بصيرته بعد أن كان في ضلال. فنقول نسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ومن نوافل العبادات ومن الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، والله الموفق. السائل أبو يزيد من الجزائر يسأل عن امرأة لم تصم رمضان الأول لعرض شرعي وهو الحمل، ولم تصم الثاني لمن أجل الرضاعة، وهي تسأل عن الكفارة. يقول: مع العلم أنها لا تستطيع الصيام لأنها ضعيفة الجسد وهزيلة الجسم، قال: ونحن ننتظر ردكم وجزاكم الله خيرا وإياك. تحاول على الصيام ولو مفرق، يعني هل هي عاجزة عن الصيام مطلقا؟ كلما جاء رمضان ولو كان ما عندها حمل ولا عندها رضاعة هي عاجزة عن الصيام، فتكفر إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا كانت قادرة على الصيام، إذا كان ما هناك حمل ولا رضاعة، فإذا تصوم، والتأخير إذا كان بعذر ما عليها كفارة. إذا كان التأخير بدون عذر فعليها القضاء مع الكفارة. الكفارة يمكنها أن تدفعها كلها لشخص واحد، لأن هذه الكفارة غير كفارة اليمين. كفارة اليمين لابد أن تعطى لعشر مساكين، وهكذا كفارة الظهار ومن جامع في نهار رمضان لابد أن تكون بستين. لكن هذه كفارة إن نوعوها لا بأس، وإن جعلوها لواحد لا بأس. كيس من الرز عن رمضان بكامل، عندها شهران تخرج كيسين، إذا جعلت في كل كيس في أسرة طيب. وبالله التوفيق. السائل أبو الياس من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل أحضر وليمة فيها كاميرات تصوير؟ الجواب: لا تحضر، ما دام أن فيها معصية فلا تحضر. لهم حق، لأهل العرس حق في حضور دعوتهم، لكن متى فعلوا معصية، هذه المعصية تطيح بهذا الحق فلا تحضر، إما اختلاط وإما تصوير، إما أغاني للرجال خليعة، أغاني للرجال مطلقا وأغاني للنساء إن كانت خليعة، لأن الأغاني المحترمة في العرس للنساء خاصة جائز مع الضرب الدف في عرس أو في عيد. وبالله التوفيق. السائل أبو أحمد من الجزائر يسأل عن حكم العفو في الدية، إذا كان من عفي عنه يستحق أن يعفى عنه، مستقيم مصلي صائم صالح وفقير فجزاهم الله خيرا، وإن كان إنسان بطران ما عنده استقامة وشبعان الأفضل أنه ما يعفى عنه، يؤخذ المال ويوضع في مكان طيب، مصلحة للميت إذا أحبه، صدقة جارية، بناء مسجد أو حفر بئر أو أي عمل طيب. فبالله التوفيق. الأخ صالح بن سليمان الحكاري من جدة يسأل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بمن تنصحونا من المشايخ في جدة، والجواب عندهم الشيخ أحمد الشريف أبو خالد في مسجد الألباني في السبيل، وهو سيدلكم إن شاء الله. وبالله التوفيق. عصام من الجزائر عنده سؤال يا شيخ علي يتعلق بإيجار المنزل، ثم اختلف المستأجر، تنظر فيها وإن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. الأخ يقول الأبيات لها تكملة، نصيحة إلى جاري يقول لها تكملة. الجواب نعم، قد وقفنا عليها من بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، هي أبيات كثيرة، إلى وقت آخر إن شاء الله. هذا سعيد يقول شخص احتلم في الليل وقام إلى صلاة الفجر وهو لا يدري بالاحتلام، إذا عرف بعد ذلك يغتسل، إذا وجد أثر المني يغتسل أصل الجنابة ويعيد الصلاة، إذا كان صلى صلوات بجنابة يعيدها كلها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس معنا أن الصلاة تسقط عنه وهو صلىها على جنابة، وإنما معناها أنه صلى على جنابة ولا يدري، فما عليه إثم أنه لا يدري، لكن عرف بعد ذلك بالجنابة يعيد الصلاة. وبالله التوفيق. السائل عبد الله السالمي من مكة يقول هل يجوز شرب الحليب وفيه جوز؟ الجواب ابتعد عنه، الحليب اللي فيه جوز أو الشاهي فيه جوز ابتعد عنه. ذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الجوز، وأنه فيه مادة تخدير، فابتعد عنهم والله المستعان. السائل عبد اللطيف من المعرب يقول هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟ والجواب فتاوى اللجنة الدائمة أن الإصرار على حلقها من الكبائر، يعني معنى كلام اللجنة أنه إن كان المرة الأولى المرة الثانية يعد من الصغائر، فإذا أصر كرر الحلق فتتحول إلى كبيرة والعياذ بالله. السائل أبو حفص من المغرب يقول هل يجوز للمرء الحج عن امرأة كبيرة في السن لا تقدر على المشي؟ الجواب نعم يجوز، إذا كان هذا الرجل قد حج عن نفسه فله أن يحج مرة أخرى عن هذه المرأة الكبيرة كبيرة السن. وبالله التوفيق. إذا حج لا ينوي الفلوس، لا يكون همه المال، إنما يكون همه الأجر وأن ينفع أخته المسلمة، والمال إذا جاءه فهو من فضل الله، أو عاملوا له وجهزوا الجواز وجهزوا التذاكر وحق السكن فهذا من فضل الله. هذا أبو عثمان فوزي من المغرب له سؤال مشابه اللي قرأت الإجابة عليه، السفر إلى بلاد الكفار بالنسبة لزوجته لزيارة أرحامها، لعلكم قد سمعتم الإجابة السابقة هي تشملكم. وبالله التوفيق. هذا أبو عبد الرحمن الليبيا يسأل عن العقد الشرعي، عقد النكاح، هل يجوز أن يوكل والده أن يستعقد له؟ الجواب لا بأس. يقول هل تقديم العقد وتأخير الدخول جاهز؟ فهي نعم لا بأس، قدم العقد وأخر الزفاف حتى يرتب أموره لا بأس. السؤال الذي مر بالأمس من الشبكة الذي يقول فيه السائل له منزل وقال وقمت بإيجاره لطبيبة لمدة عامين بعقد إيجار عند الموثق، قال وبدأ قليلا بالعمل في هذا المنزل وبعد مرور 6 أشهر قالت بأنها تريد التوقف لأن المكان ليس في عمل به وتطالب بالمال المتوقع. قول الشيخ علي وفقنا الله وإياه. أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله على سؤال مشابه كالآتي: الإجارة عقد لازم ولا تنفسخ بمثل هذا، وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة، وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمه، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجانا فلا بأس إن لم يكن في إسقاط حق الغير. قال وعلى كل حال فالمرجع في حصر النزاع في ذلك وفي غيره هو المحكمة الشرعية وبالله التوفيق. يعني الإيجار ثابت إلا إذا حصل تراضي. يقول صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. رواه مالك الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى. أحسنت. قول الأخ المحاضرة غدا الأسبوعية كل اثنين إن شاء الله في مسجد أبو غفران عند الأخ عبد الله بن أحمد إن شاء الله مقبل. يقول الأخ بأن هذه الفائدة التي هي للشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي رحمة الله عليه من الدرر السنية قد أمليتها عليكم. يقول في يوم الثلاثاء 18 صفر 1431 هجرية، يعني لها سنة، يقول إلى يومنا هذا خط من أنت. هل عندكم دفتر الفوائد؟ أنا أمليتها عليكم الليلة بدون قصد. يقول العام الماضي في مثل هذه الليلة 18 صفر 31 هجرية أمليتها عليكم، ما تعودوا إلى الدفاتر؟ جزاك الله خيرا. انظروا دفاتركم إذا كانت مؤرخة، نعم نفس التاريخ. سبحان الله، هذه من العجائب الطيب. ما كنت قاصدا في مثل هذه الليلة، يعني اليوم كم الشهر؟ اليوم 9، نعم بالنهار، يعني لا سنة. تمام، نسأل الله التوفيق. الأخ يعيد السؤال ونحن قد أجبنا عليه. عثمان فوزي من المغرب يقول أن زوجته تريد الذهاب إلى فرنسا لتزور أمها بحجة أنها كبيرة في السن وأنها مريضة جدا. قال وأنه منعها، يقول علما نحن هاجرنا من فرنسا وأمها لها أبناء معها هناك، وإذا ذهبت تضطر إزالة الحجاب الشرعي بحسب القانون الفرنسي. هذا قد أجبنا عليه وقرأت الإجابة. إذا كان ذهابها وهي ملتزمة بدينها وللضرورة ولا تطيل المكر فلا بأس، أما إذا كان سيكون هناك تنازع عن دينها لا تذهب. الله التوفيق. وهذا أيضا أجبنا عليه، السؤال عن حلق اللحية هل هو من الكبائر أو من الصغائر. السائل أبو عبد الله من المغرب أنكم تعودون إلى الموقع إلى الدروس، حلقها من الصغائر والإصرار على حلقها من الكبائر. قلنا هذا فتوى اللجنة الدائمة وبالله التوفيق. السائل أبو الفداء مصطفى من المغرب يسأل عن قراءة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. قال بأن الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول هذا. قلنا السنة أن تقرأها 3 مع أذكار الصباح و3 مع أذكار المساء، وأما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مرة مرة، بعد الفجر وبعد المغرب مثل بعد العشاء وبعد الظهر والعصر مرة مرة، وثلاثا ثلاثا مع أقصار الصباح ومع أقصار المساء. وبالله التوفيق. سائل رشاد من السعودية يسأل عن الذي يذنب ويتوب ثم يعود إلى الذنب، توب إلى الله، من تاب تاب الله عليه، من شرط التوبة العزم على أن لا يعود. أما إذا كان يتوب وهو ناوي أن يعود هذه ما هي توبة. نسأل الله العافية والسلامة. وبالله التوفيق. سائل من الجزائر يسأل ما هو أول كتاب في العقيدة. الأصول الثلاثة كتاب طيب، والقول المفيد كذلك، وتطهير الاعتقاد بالصنعاني كتاب مفيد، والعقيدة الواسطية من شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب كلها نافعة ومفيدة وتصلح لأن تكون مفاتيح لما بعدها من الكتب المطولة. وبالله التوفيق. سائلة من فرنسا تقول بأنها تسكن مع والدها وكل إخوانها معاقين، قالت وأقوم برعايتهم، تقول وأبوها يريد منها أن تتزوج على ابن عمها، قالت ولا يعجبني، لا أشعر بشعور نحوه، فهل أتزوج به من أجل تحقيق مراد أبي؟ الجواب أنت بالخيار، استخير الله عز وجل وأنت بالخيار، إن جاءتك يا أبا فعلتي، وإلا لا حرج أن تقول لأبيك يا أبتي ما لرغبة فيه، لا إكراه في الدين. وبالله التوفيق. سائل من فرنسا يسأل عن الشيخ عبد العزيز الأرعي، نقول هو بخير والحمد لله. أحسنت يا بصر إمام بارك الله فيه. سائل أبو شيماء من المغرب يقول هل يجوز بيع لعاب الأطفال مع العلم أن هناك صور لذوات الأرواح ليست عليها ولكن على كراتينها، ما دام أن هذه اللعب ما فيها صور فإن شاء الله لا بأس، وأما الكرتون فمن السهل أن يقطع. وبالله التوفيق. السائل أبو بكر من بريطانيا يسأل عن حكم الجمع بين الجمعة والعصر، والجواب فتاوى العلماء بأن هذا لا يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر إذا صلى الجمعة مع المقيمين، فأما إن صلى ظهرا مع المسافرين فله أن يجمع العصر مع الظهر. وبالله التوفيق. سائل أبو يونس من فرنسا يقول هل يجوز للأم أن تغني بأغاني غير إسلامية لرضيعها من أجل أن ينام؟ يقول ثانيا ما حكم الصور التي نجدها في ملابس الأطفال، لأنه يقول من الصعب في ذلك البلد أن نجد ملابس للرضع بدون صور. والجواب على السؤال الأول، لا تغني الأم لا بغنى عربي ولا إفرنجي، تذكر الله عز وجل وتدعو لطفلها وترقيه. أما بالنسبة للصور إذا كان ما في لهية لا بأس من شرائها مع إزالة الرأس أو طمس الرأس. وبالله التوفيق. سائل أيضا أبو يونس من فرنسا يقول كيف نتعامل مع القانون الذي سوف يصدر قريبا حول منع لبس المرأة الحجاب الشرعي، يقول علما بأن زوجته كثيرا ما تذهب إلى المستشفى من أجل فحص. نقول خير لكم أن تهاجروا من فرنسا إلى بلاد المسلمين لتعيشوا عيشة طيبة إن شاء الله على الكتاب وعلى السنة بإذن الله، والله موفر. سائل أبو خالد من السعودية يقول بأنه يعاني بعض المرات بعد الانتهاء من الاستنجاء والوضوء للصلاة من خروج شيء من المني أو المذي، يقول فهل أعيد وضوئي؟ الجواب نعم، إذا تأكدت من خروج هذه المادة السائلة أعد الاستنجاء وأعد الوضوء. أما بالنسبة للمني هو يقول ما يخرج إلا إذا كان بعد جماع فيكون قد اتصل للجماع. واحذر الوساوس أيضا، احذر الوساوس، عافاني الله وإياكم منها. السائل أبو عبد الله من الجزائر يقول: هل تقضي النفساء ما فاتها من رمضان؟ والجواب نعم، حائض والنفساء يقضيان الصيام ولا تقضيان الصلاة. سائل أبو مريم من ليبيا يقول: هل يجوز إعطاء جزء من الزكاة للأخ لتعينه على مصاريف الدراسة، حيث أن الوالد غير قادر على تأمين مصروفه؟ يقول: عمر أخي 21 سنة، إذا كانت لا تلزمك نفقته فلا، أما إذا كان هو عندك وأنت تصرف عليه فلا تعطيه من الزكاة، لأنك أنت تصرف عليه. هذا السائل سالم من تونس يسأل عن صلاة ركعتين بالزوجة قبل البناء بها، والجواب: ذكر هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه القيم آداب الزفاف، وأنا أنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب قبل إتمام العرس حتى تكونوا على بينة، وبالله التوفيق. أو سؤال أيضا عن المهر، يقول سؤال عن المهر وقيمته وكيفية تحديده. يقول: عندهم في تونس بالدينار، الجواب: لا بأس بعملتكم بحسب التراضي فيما بينكم. وعنده سؤال أيضا حول إجراء عقد النكاح، يقول: لأن عقد النكاح الذي يسير عليه العامة مخالف السنة، لو أنك ترسل بسؤال أوضح من هذا، إيش المخالفة فيه؟ اذكر نوع المخالفة بالله التوفيق. كل السائر قال له: بعض الناس خزن، يعني مغلقات، وسوف تخزن معك الملائكة، ومن لم يخزن يقول جلس مع الجن. هذا كلام باطل، كلام جهل. اترك مغلقات فإنه خبيث ومضر، وعليك بذكر الله فإنها تجلس معك الملائكة إن شاء الله. وإذا كنت في غفلة في موضع قاد شر الدخان وغافل تجلس معك الشياطين والعياذ بالله. سائل سالم من ليبيا يسأل عن: هل يستفاد من دروس بن جبرين في الفقه، وذلك في شرحه على منهاج السالكين السعدي؟ إن شاء الله لا بأس، أقول إن شاء الله لا بأس أن تستفيد من دروسه المسجلة، لأنه قد مات رحمة الله عليه، أو المطبوعة، وبالله التوفيق. سائل عثمان من الجزائر يقول: تزوج رجل بامرأة وهذه المرأة تسبه وهو لا يستطيع أن يصبر أكثر، وتسب أمه بكلام غير لائق، وهذا الرجل خرج من بيت زوجته ورجع إلى بيت أمه وهو يريد الطلاق، ما هي نصيحتكم؟ علما بأنهما لا يصليان، نوصيهما بتقوى الله عز وجل وبالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأن يصبر على زوجته وأن يناضفها وأن ينصحها، والله الموفق. السائل أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول: ما حكم قضاء دين الميت من الزكاة إذا كان هذا الميت فقير وعليه ديون، ما ترك ما يفي بقضاء دينه فيقضى دينه من الزكاة، لأنه يعتبر من الغارمين، والله الموفق. سأل أبو عثمان من المغرب يقول: جزاكم الله خير على الإجابة، وهل ممكن تدعون الإجابة على الموقع؟ الذي يظهر أنها على الموقع إن شاء الله. يعيد السؤال في سفر زوجته إلى فرنسا، مع أننا قد أجبنا عليه كأنه ما وجده في الموقع، والله المستعان. إذا كانت محتجبة وتذهب بحجابها ولا تطيل الموقف فيها في فرنسا فلا بأس، أما إذا كان سيمنعونها من الحجاب فتصل بأمها بالهاتف من المغرب، والله المستعان. سائل عبد الله السالمي من مكة له ثلاثة أسئلة. الأول يقول بأنه وجد في أحد شوارع مكة حلقة ذهب صغيرة، قال أخذتها والآن هي معي، ما نصيحتكم؟ هل أبيعها وأتصدق بثمنها أم أسلمها لقسم الأمانات الحرم؟ والجواب سلمها لقسم الأمانات في الحرم، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول حديث من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، يقول هل كل من كانت خاتمته بهذه الطريقة نحكم عليه بعينه أنه مخلد أبدا في النار؟ وكيف الجمع مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية؟ جواب هذا محمول عند أهل السنة والجماعة بطول المكث فيها، ولكنه لا يخلد، فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه أيضا تحت المشيئة. حملوا التخليد هنا على طول المكث فيها من غير تأبيد، من قوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يخلد خلود أبدي في حق المشرك، وأما في حق الزاني والقاتل فحمل الخلود هنا على طول المكث ولا يتأبد، فبالله التوفيق. سؤاله الأخير حول تشقير الحواجب للمرأة، وهذا فيه فتوى للجنة الدائمة بعدم الجواز وأنه لا يجوز، وقد ذكرناه في دروس مضت، وبالله التوفيق. هذا أبو سعيد سائل من المكلا، يقول في سؤاله يوجد يقول عندهم مجموعة من الشباب يتتبعون الجنائز، فكلما سمعوا بجنازة في مكان ذهبوا لحضورها طلبا للأجر. قال وهؤلاء الشباب إذا خرجوا إلى المقبرة ينظرون إلى القبور الجديدة التي دفنت ولم يحضروها فيصلون عليها، هل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب فعلهم الأول صحيح وفعلهم الثاني خطأ، كونهم يتبعون الجنائز جزاهم الله خيرا، عمل صالح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، من صلى على جنازة مسلم حضر دفنها وكان معها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر قيراطين، كل قيراط مثل أخر، ومن صلى عليها ولم يحضر دفنها فإنه يعود بقيراط واحد. وأما كونهم يصلون على القبر الجديد الذي لم يحضروا الصلاة عليه فهذا ليس من السنة، لأنه قد صلي عليه، إلا إذا تأكدوا أن هذا الميت دفن بغير صلاة لم يصلى عليه ففعلهم صحيح، أما إذا كانوا لا يدرون فالأصل أنه قد صلي عليه، وهو يكفيهم الدعاء للأموات جميعا حين يصلوا إلى المقبرة يسلمون على أهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا دعوا بدعاء فمن هذا يستقبلون القبلة ويدعون الله للأموات جميعا من المسلمين فجزاهم الله خيرا، ولا يعيدون الصلاة على من قد صلي عليه، وبالله التوفيق. سأل أبو أنس من ليبيا يقول هل يقال في الأذان الصلاة خير من النوم في الفجر مع العلم أن الأذان واحد وهو قبل دخول الوقت بقليل؟ هو مذهب الجمهور أن الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الثاني. سائلة أسماء من ليبيا تقول في سؤالها ما حكم اقتناء الحيوانات للزينة في البيت كالأسماك والطيور؟ والجواب إذا كان سيقوم بحقها لا بأس، يعطيها طعامها وشرابها فلا بأس، ويتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله. هو ماجور إن شاء الله على إطعامه لهذه الحيوانات، كما جاء في الحديث في كل كبد روضة صدقة. سأل أبو أحمد من الجزائر يقول يسأل عن الضوابط لإنكار المنكر، العلم والرحمة والعدل. إذا أنكر ينكر بعلم ويرفق. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا مزع من شيء إلا شامه. إذا كان بعض الناس عندهم نفرة فإذا عليه بالرفق. يقول: يا أخي بارك الله فيك، هذا الدخان خبيث، وهذا الدخان فيه أضرار كثيرة وخطيرة لصحتك ولبدنك ولمالك ولدينك ولعرضك. كلمات يعطيه كلمة طيبة لا يستعمل العنف، فإن ردها فقد الله، وإن قبلها فهذا من فضل الله. فضلاً أن الإخوان عندهم جنازة ويطلب منكم الانتظار للصلاة حتى يتابع الجنازة من أجل الصلاة عليها بعد العشاء إن شاء الله. هذا سائل يقول بأنه يعيش في فلسطين في غزة، فهل ينخرط مع بعض الأحزاب الموجودة هنالك؟ والجواب: ابتعد عن الأحزاب خير لك، وكن مع إخوانك أهل السنة والجماعة، تعلم أمور دينك وتفقه في الدين وتتبصر. فإخوانك أهل السنة والجماعة هم إن شاء الله الذين يبصرون الناس، وبالله التوفيق. سائل أبو عبيدة من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله. يقول يسأل عن إحدى الأخوات، يقول: مصابة بنفس عشقي من الجني وتشعر بالجماع، فهل عليها أسر الجنابة؟ ويطلب الدعاء لها بالشفاء، نسأل الله أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. تحصن بذكر الله، تحصن بالدعاء بالأوراد الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ، تكثر من أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تحصن نفسها لهذا. إذا أمكن أن تجعل شريط الرقية يشتغل، سواء كان في مسجل أو كان في الكمبيوتر أو في الجوال، سورة البقرة تمر للقراءة، وأحيانا هي تقرأ النوم تحصن نفسها. وإذا تبين لها الجماع والعياذ بالله تعتصم، إذا تأكدت تأخذ أصل الجنابة، ولكن تجاهد هذا الشيطان وتحاربه بالأوراد وبالأذكار وبالدعاء وبالصلاة وبالصدقة. أيضا الزيت المقروء عليه، زيت الزيتون أو زيت الحبة السوداء المقروء عليه الرقية الشرعية، تتحصن به، تذلك جسمها منه، والله المستعان. إذا الشيطان يعني أنت سمعته، والأخ سمع الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لأن الشيطان إذا أراد أن يأتي المرأة يأتيها زوجها. يقول إن الشيطان بإذن الله إذا جاءها زوجها ما يقول أحسن به. سائل عبد الله السالمي من مكة يقول: سائلة تسأل عن طريقه، تقول: هل يجوز تأخير الحمل أكثر من سنتين بحجة أنهم في الغربة ولا يوجد عندها أحد من أهلها؟ والجواب: يكفيها سنتان، يكفيها تأخير الحمل سنتين، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سائل من الجزائر يقول: تجري في الساحة الحالية بين طلبة العلم السلفيين طعونات كثيرة يكون دافعها أحيانا الانتصار للنفس، ويلبسونها لباس الدفاع عن السنة لجلب الآيات والأحاديث مما سبب فتنة بين الإخوة خصوصا، وأن بعض الطلبة مزكى من عند المشايخ إلى آخر كلامه. الجواب: هذه هي فتنة العصر على السلفيين، تقوى الله سبحانه وتعالى وعليهم التزود من العلم النافع والعمل الصالح، وعليهم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فهم مستهدفون. أعداء الإسلام يكيدون لهم كيدا عظيما، يبثون فيما بينهم الأحقاد والبغضاء والشحناء والطعونات، فمن كان ذكيا فليكن على حذر. أيضا لسه فيهم الجواسيس كما تعلمون في صفوف السلفيين في العالم، دسوا فيهم الجواسيس، فهذا يظهر أنه مع فلان، وهذا يتظاهر أنه مع فلان الثاني، وهم في الأصل جواسيس، هذا على هذا، فهذا يدافع عن فلان وهذا يدافع عن فلان. نعم، في ناس يدافعون بحقيقة، وفي ناس مدفوعون من المأجورين من الجواسيس والمدسوسين. فعلى العالم والداعي إلى الله أن يكون على ثبات وعلى سداد، ولا يدخل في هذا الباب باب الأخ والرد والقيل والقال. ومهما كان فالمدسوس الله سيفضحه اليوم أو غدا، صادق سيظهر والكاذب سيظهر، والمهم أنه من المؤكد كما ذكر ذلك الشيخ مقبل رحمه الله، وأيضا الشيخ ربيع حفظه الله، أن هذه الدعوة دس فيها الجواسيس كما دس في غيرها، حتى في غيرها جواسيس كثر، فكذلك هذه الدعوة. وكيف يكون مدسوسا فيها إلا بالقميص السلفي واللباس السلفي، ولا يتظاهر بالسلفية، لكن متعصر لفلان وهذا متعصر لفلان، فأنت تعرف السلفي الصادق. السلفي الصادق مشغول بدروسه، لا يخوض في المهاترة، هذا هو الصادق، بخلاف الكاذب تجده يجلس مع هذا ويثرثر ويجلس مع الثاني ويثرثر ويجلس مع الثالث، يتنقل، تكلم مع هذا تكلم مع هذا، هذا هو المثرثر والمقلقل، ما هو بعيد أن يكون جاسوس، ويظهر نفسه أنه مع فلان. الثاني مشغول بالدفتر والقلم، لا يخوض في هذه الأمور، هذا المؤدب، دفتر وقلم وكتاب يذكر الله ويصلي، هو يعرف نفسه أنه مليء بالعيوب. إيش معنى دخوله في الدفاع عن فلان أو فلان؟ يصلح أول نفسه. السلفي الصادق ما يخوض في هذه المشاكل، خاصة في هذا الوقت العصيب، وقت ظهور الكفار على المسلمين، ظهور الكفار على المسلمين. إذا كان الكفار يتظاهر ضدنا، إيش معنى الكلام على بعضنا البعض؟ إذا كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه وهو الداعي الحكيم حين يرد على الإخوان المسلمين بما عندهم من الأخطاء، كان يقول: لا يظن الاشتراكيون، لا يظن الاشتراكيون أنهم سيحاربوننا وسيفرقون بيننا، نحن مع الإخوان المسلمين ضد الاشتراكيين. يعني إنسان عاقل، عالم عاقل، ما يفتح المجال للأعداء، هو يتكلم وبين الأخطاء الموجودة عند الحزبيين، عند الصوفية، عند حين تكون المسألة هذا، وحين يكون في من يستغل هذه المواقف من اليهود، من النصارى، من الملاحدة، من يقول: لا، نحن وهم في واحد،
وصفوح
رحمة الله عليه.
فنحن في هذا الوقت كما تعرفون الأوضاع في تونس والأوضاع في مصر والأوضاع في الجزائر والأوضاع في بلدان كثيرة، وأعداء الإسلام يتربصون ويبثون الأموال ويبثون الجواسيس للتخريش بين المسلمين وبين العلماء وبين المسؤولين في بلاد الإسلام. فكون فلان يتعصب لفلان في هذا الوقت العصيب هذا أحد أمرين: إما أنه جاسوس مجسوس، وإما أنه غبي أحمق، وفي الحالتين هذا إنسان مرغوب عنه، يعني لا يرجى منه خير. إن كان أحمق فهو متعب، وإن كان جاسوس فهو أتعب. العاقل في هذا الوقت العصيب هو الذي يحفظ لسانه في إخوانه، يحفظ لسانه في إخوانه، ويشتغل بمعايب نفسه، ويشتغل بما ينفعه، يشتغل بما ينفعه. الله المستعان. وأيضا مع ضعف الإيمان، مع قلة المال عند البعض من الناس، تجد يشترى بالمال، وشغلوا جاسوسين. الآن صارت أمريكا لها جواسيس في بلاد المسلمين على أن دولتهم وظفتهم، لكن المعاشات في أمريكا وأسماءهم وملفاتهم في أمريكا. هؤلاء يتقاضون معاش من أمريكا. فنسأل الله العافية والسلام. وهم يرفعون التقارير وفي الأخير ترفع لأمريكا، لأنها هي صاحبة التموين. فعلى المسلمين عموما أن يكونوا عقلاء، وعلى السلفيين خصوصا أن يكونوا أعقل، عدم الخوض في أعراض المسلمين في هذا الوقت العصيب، والاشتغال بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، إصلاح ذات الدين. صلاة الجنازة كما عرفتم جاء في أكثر الأحاديث 4 تكبيرات، وجاءت أيضا 5 تكبيرات كما عند مسلم في صحيحه 5، لكن أكثر الأحاديث على أنها 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ومن قرأ الفاتحة فقط أيضا، من قرأ سورة بعد الفاتحة فهذا أفضل. وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت إن كان رجلا أو للميتة إن كانت امرأة، وبعد الرابعة إن دعا لا بس أو يسلم. والسلام جاء تسليمة واحدة وجاء تسليمتان. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله في سوق الموقر بإذن الله شرف زبيب، وبالله التوفيق. السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: ما صحة حديث اعقلها وتوكل؟ ويقول: فقد سمعنا من أهل العلم من ضعفه، وقد حسنه شيخ الألباني رحمه الله وأسكنه الجنة، اللهم آمين. وهو كما قلت حصنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. السائل أبو العبادلة من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم رجل توسط في بناء بيت بين المقاول وصاحب البيت، وأخذ عمولة بعلم المقاول وبدون علم صاحب البيت، ثم بعد أيام أخبر هذا الوسيط صاحب البيت بأنه قد أخذ عمولة من المبلغ الذي دفعه للمقاول، فقال له صاحب البيت: أنا مسامح. الجواب: ما أخذته حلال مقابل هذه العمولة والوساطة، وبالله التوفيق. سأل أبو عبد الرحمن أيضا من ليبيا يسأل عن تخفيف اللحية والدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس. والجواب: الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس بدعة، فمن دعا يدعو لنفسه ولا يكون بدعاء جماعي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤم أصحابه في الخمس الفروض حضرا وسفرا، ما كان يدعو بهم دعاء جماعيا، وتخفيف اللحية لا يجوز، الواجب هو إغفاؤها كاملة كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى. متفق عليه. وبالله التوفيق. له سؤال آخر يسأل عن شخص يعمل في شركة كل يوم في 12 ساعة، يقول: حيث أن عملهم هو أخذ أي ناس من المنتج كل ساعتين وهم مجموعة من الموظفين، فهل يجوز أن يقسموا الوقت بينهم بحيث ينام بعضهم بسبب الإرهاق ويعمل البعض الآخر؟ يقول: علما بأن النوم ممنوع في قوانين الشركة، هذا يكون الاتفاق عليه وقت عقد التوظيف، ولا يقبل الموظف إلا ما يقدر عليه ولا يتصادم مع دينه، لا يوقع على عقد إلا بما يستطيع الوفاء به ولا يتصادم مع دينه. وبالله التوفيق. سأل أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول: ما حكم تقديم عقد النكاح وتأخير الدخول لمدة شهر لمصلحة شرعية؟ والجواب: لا بأس في ذلك. وبالله التوفيق. السائل أبو سليمان من فرنسا يقول في سؤاله: شخص عنده أموال وقبل أن يدور عليها الحول بشهر اشترى ببعض هذه الأموال سيارة، لكن نيته بيعها بعد أشهر، فهل يخرج الزكاة على المال الذي اشترى به السيارة؟ الجواب: نعم، لأنه كان مال ثم اشترى سيارة ليبيعها، فلا تزال مال فيزكيها ضمن الحول هذا. وبالله التوفيق. سائل أم عبد الرحمن من الجزائر تقول في سؤالها: امرأة ابنها له سنة وهي تستعمل حبوب منع الحمل، نيتها حتى يبلغ ابنها 6 سنوات ثم تكف عن ذلك وليس عندها أي مرض، فهل يجوز لها هذا؟ الجواب: لا يجوز أن تتعدى الحولين، استعمال الحبوب يكون في الحولين فقط وبشروط 4: أن لا تتجاوز الحولين، وأن يكون مدرا للبن، وأن يكون برضا الزوج، وأن لا يضر بصحتها ولا بصحة طفلها. والله الموفق. محمد بن حسن من ليبيا له سؤالان، هذا إن شاء الله يبحث فيهما، بارك الله فيك. تفضل شيخ علي، جزاك الله خيرا. سائل عبد الله سالم من مكة يقول: دخلت المسجد مدركا للركوع وكان معي شخص في الصف، أنا كبرت للركوع وظننته سيكبر معي، لكنه لم يكبر للركوع وإنما أدرك الصلاة بعد الركوع، ماذا علي والحالة هذه؟ أنت كبرت وأدركت الإمام راكعا فتحسب لك ركعة، وهو كبر بعد أن رفع الإمام من الركوع لا تحسب له هذه الركعة. له سؤال آخر يقول: امرأة قبل أكثر من 20 سنة مات عنها زوجها ولم تعتد لأن أبنائها صغار، وهي التي تعمل لأجل إطعام أبنائها وتريد الآن أن تعتد، والجواب: قد فات زمن العدة، فاتتها، تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه بدون أن تقضي العدة. وبالله التوفيق. كيف منفرد؟ هو دخل مع الجماعة عبد الله الصالح ولا لا؟ يقول: دخلت المسجد مدركا الركوع، الركوع مع من؟ مدركا الركوع مع الإمام الذي يصلي بالناس، ها لو كان هو الإمام ما سيقول مدركا للركوع، أتى واليوم راكع، هذا هو. دخلت المسجد مدركا الركوع وكان معي شخص في الصف.
أيوه يعني صف جديد.
أيوه صف جديد. لا لأنه بين السؤال صح. إذا كان هكذا معنى أنه كبر وركع وحده في هذا الصف الجديد، وحتى رفع الإمام رفع والذي بجانبه تركه. السائل لابد يوضح السؤال. خلص هذه الركعة الذي يظهر أنها فاتته. فتاوى العلماء إن كان جزء من الركوع لا بأس، يعني كبر وركع جزء من الركوع وحده، والجزء الثاني من نفس هذا الركوع كبر بجانبه أو هو وصل إلى الصف، إذا كان كبر وحده خارج الصف هذا يجزئه. أما أنه يكمل الركوع بكاملة ما عنده أحد فهذه الركعة ما تصل. والآن قد طال الفصل يعيد الصلاة كاملا. أحسنت هشام بارك الله فيه. أنا ظننته كبر وهو إلى جانب إنسان أمامه بجانبه. الأخ محمد بن عوض يقول فائدة شعرية لكن كأنها ما ترتبت في طباعتها بالكمبيوتر. انظرها يا عبد الله ورتبها جيدا. سأل عبد الله من ليبيا يقول يسأل عن حكم التجارة في الماركات التجارية المقلدة، يقول مع العلم أنها تباع بسعر رخيص جدا. جواب لا بأس إذا كان ما في كذب، ما يقال هذا أصل. المشتري عارف أنها ماركة مقلدة، كان ما يعرف أنت تقول له، أنت البائع تقول هذه ماركة مقلدة، ما يكون في كذب، فاشتراها وهو يعرف أنها ماركة مقلدة. لا. أبو أحمد من الجزائر يقول مخرج الصحيحة رقم كذا حسب المكتبة الشاملة، لكن ما ندري إيش يعني من حديث. يا أخي يا أبو أحمد قل الحديث الفلاني وضع عنوانه على الصحابي الذي رواه فلان مخرج في الصحيح رقم كذا. ويقول ما معنى يتجلط؟ قد جاء من كلام الشيخ بن عثيمين يجمد يتجمد. يقول أبو أحمد فائدة وهي فتوى من الشيخ بن باز رحمه الله في كيفية التعامل مع مجالس الغيبة منقولة من موقعه رحمه الله. سؤال عندما يقول السائل عندما أكون في مجلس يكون فيه غيبة ولا أستطيع القيام منهم فماذا أفعل؟ قال جواب تنصحهم وتقول هذا لا يجوز والغيبة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والمؤمن لا يحضر مجالس الشر، فإن كنت تستطيع إخبار جلسائك بأن هذا لا يجوز وأن الواجب تركه فافعل ذلك وأخلص لله في العمل، وإن كنت لا تستطيع فقم ولا تحضر الغيبة ولو استنكروا قيامك، وإذا سألوك فقل قمت لأجل هذا، لقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أحسنت يا أبا أحمد بارك الله فيك وجد الله والشيخ بن باز خيرا. سائل يقول ليس بينه وبين أرحامه قطيعة ولا هجر، قال ولكن بعضهم ليس بيني وبينهم اتصال ولا سؤال من كبنات الخال وبنات العمة وبنات الجد وغيرهم لأسباب، ومنها خشية حساسية أزواجهن وتسبب في مشاكل عليهن، ومنها أن أرقامهم ليست عندي، فهل أنا قاطع لهم في هذه الحالة؟ إذا كان ما في اتصال ولا زيارة ولا سلام ولا إرسال سلام ولا إرسال هدية ولا شيء فأنت قاطع، كونه ما عندك الأرقام هذا ما هو عذر، اسأل عن أرقامهم تجدها. وكون الأزواج قد يحصل لهم حساسية أيضا هذا ما هو عذر. قد تقول مثلا لخالتك سلمي يا خالة على البنات، أو تقول لعمتك يا عمة سلمي على البنات، هي على بناتها، يا عمة هذه هدية لك وهذه للبنات، يا خالة هذه هدية لك وهذه للبنات. في وسائل كثيرة لصلة الرحم، وصلة الرحم ليس شرطا أن تصل بنفسك، هذا درجة كمال إذا وصل بنفسه، لكن قد ترسل بالسلام، قد ترسل بالهدية، قد تتصل. وكما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. سلمت بالهاتف، سلمت رسالة، أرسلت بسلام مع ابنها، أمها، مع أبيها. عود لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من حصاد لسانه، كان التهاب لقاءه الأعداء. تأكد من هذا ولو إلى غد إن شاء الله. تأل من تونس يقول: كما يعلم الجميع في حالة أنهم في تونس في حالة ثورة وفتنة كبيرة، قالوا الآن هناك حالات سرقة وحرق للمنشآت واقتحام للمنازل من بعض المفسدين وهم مسلحون، وقد نظمت كل الأحياء لجان لصد هؤلاء الشرذمة بالتنسيق مع الجيش، مع العلم أن هناك انفلات أمني كبير، فما حكم التصدي لهم، وما الحد الأقصى لهذا التصدي؟ يا أخي اغلقوا على أنفسكم بيوتكم وحصنوا أبوابكم ونوافذكم، إذا كان لكم شيء في الشارع أدخلوه في بيوتكم، سيارة عندك حوش صلها في الحوش، وهكذا دراجة هوائية، دراجة نارية صلها في البيت، ما تخلي شيء على الباب، وأتركوا التجوال والخروج في الشوارع، ابقوا في بيوتكم عند الحاجة عند الضرورة، إذا خرجتم في حالة الهدوء فانظر ما في مشاكل، ما في قتل ولا قتال ولا شيء، تفتحوا الأشياء الضرورية وتعودوا سريعا إلى بيتك. ابتعدوا عن الفتن، إذا كان الشعب هاج على الدولة بأسرها فأنت مواطن، ما عساك أن تفعل، تعذر نفسك للخطر، فتلزم بيتك في الفتنة وتحصن نفسك في بيتك، حصن أهلك وأولادك، وأيضا ما كان في ملكك حصن، أمكنك أن تدخله أدخله في البيت، وثبت الأبواب، والله المستعان. وابتعدوا عنها، ابتعدوا عن هذه الفتن الهوجاء.
هذا السؤال ولم يذكر المرجع، يسأل عن هذا الدعاء: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قد ردت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث يا مغيث، أغثني. ما ذكروا المرجع، من أين نقلوا هذا؟ ها؟
وأنتم طلاب علم لابد من الدليل. يقول السائل: امرأة ذات صوت جهوري فإذا تكلمت أو ضحكت وهي في بيتها يسمع صوتها جيرانها من رجال ونساء، علما بأن البيوت متقاربة وهي لا تستطيع أن تخفض صوتها، فماذا تفعل؟ والجواب: تخفض صوتها وهي تستطيع إن شاء الله، وبالله التوفيق. يقول السائل: أربع نسوة قمنا بدفع جدار قديم من الطين، وكان وراء الجدار طفلة مرت على غفلة فسقط عليها فماتت، فماذا عليهن؟ عليهن الكفارة والدية، والكفارة كل واحد عليها كفارة، عفة رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وأما الدية واحدة مشتركة بين الأربع، والله المستعان. من منكم يحفظ البيتين اكتبه في ورقة، أقول له زيدا فيسمعها حمرا ويكتبها خالدا ويقرأها بكرا، أو بهذا المعنى. الله يقول: فائدة حول سنن الصلاة. يقول بأنه نقلها من شرح عمدة الأحكام، أن تكون صلاة الإمام والمنفرد قريبا من السواء. تأكد من هذه العبارة. نعم، الإمام والمنفرد، هو يقول الإمام والمنفرد، إيش الحديث؟ قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، هو لخبطها. الذي كتبها تحرك، بارك الله فيك، كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. أنت قلت أن تكون صلاة الإمام والمنفرد، إيش دخل هذا في هذا؟ قريبا من السواء، هداك الله. الأنصار يوزعون هذه الورقة مثل الورقة الأولى، الشيخ أحمد خادم الحجرة زعم في نفسها، بس هذه أنزل لها ألفاظ أخرى، الرسوم هذه حول الرسوم. يا إخواني كونوا جزاهم الله خير طلاب علم متمسكين بكتاب السنة. هذه الرسالة قد رد عليها الشيخ بن باز رحمه الله في مؤلف مستقل، وأنها كذب وأنها باطلة وغير صحيحة، وأنهم بحثوا عن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية فلم يجدوا له ذكرا. أكتبوا هذا إلي، أقول له. الأخ يقول: أقول له زيدا فيسمعه عمرا وينطقه بكرا ويكتبه بشرا. فأكد أيضا. انظر الثاني ما بس يكتب. الأخ يقول: من أحاديث الصلاة إن الرجل يخرج من صلاته وما كتب له إلا نصفها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. قال: لو ينظر لفظه من صحيح الجامع أو السلسلة الصحيحة، وهو في مقدمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد أمليت أنا عليكم من حيث عمار بن ياسر، وخرجت من عدة مصادر أصلية عدت إليها مباشرة، فهو قد كتب. يقول الأخ: المحاضرة الأسبوعية عدنا الاثنين إن شاء الله في مسجد أبي هريرة الواقع على شارع الأربعين، عند الشيخ المحمدي إن شاء الله. طيب عند الشيخ علي القريصي إن شاء الله غدا إن شاء الله. السيد أسأل بأن بعض الجزارين حين يذبحون الثور قال يقوم أحد الأشخاص بسحب الثور بحبل والآخر يضرب الثور بحديدة في رأسه حتى يصرع إلى الأرض ويغمى عليه ثم يقومون بذبحه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا ليس من الإحسان, هذا من الإساءة إلى الحيوان ومن الظلم. سائل من الجزائر يسأل عن حكم تقبيل الرجل للرجل في الخد والفم. هذا لا ينبغي, يصافحه مصافحة فقط. فإن كان قادما من السفر يزيد على المصافحة المعانقة بدون تقبيل الخد أو الفم. والله المستعان. السائل من ليبيا عن هل يعين الإمام الجنازة التي سيصلي عليها, فيقول الصلاة على الميت أو يقول الصلاة على الرجل أو الصلاة على المرأة؟ الجواب هو من أجل الدعاء, هذا من أجل الدعاء. لما يقول الصلاة على الرجل أو الصلاة على المرأة من أجل الضمير. فإن كان رجلا قال المصلي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخره, وإن كانت امرأة أنف الضمير قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها إلى آخره. فبالله التوفيق. هذا سائل من المغرب يقول بأنه كان يأخذ مالا على عمة أبيه ولا يدري كم أخذ. استغفر الله عز وجل وتتوب إليه, وباب التوبة مفتوح, وتعيد المال الذي أخذته على عمة أبيك إما لورثتها إن كان لها ورثة, وإما تتصدق به على نيتها. سؤال أبي سليمان هذا إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول السائل رجل رأى في المنام أنه سيموت ورجل من أهل السنة بجانبه يقول له أقبل على ربك وابكي على ذنبك. أقبل على ربك وابكي على ذنبك, لا تبكي على الدنيا, لا أبكي على ذنبك وأقبل على ربك. ما شاء الله, اعمل بهذه النصيحة, أقبل على ربك وابكي على ذنبك. أما الدنيا لا تبكي عليها, ما تستحق الدنيا أن تبكي عليها. هذه الأبيات يا عبد الله انظرها إلى غد إن شاء الله هي حول الصلاة, ثلاث أبيات ترتبها وحسنها إلى غد إن شاء الله. السائلة أم ياسر من الجزائر تسأل عن حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها والجواب إخوان الزوج يعتبرون أجانب، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عندهم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. متفق عليه. والحم هو قريب الزوج الذي ليس من أصوله ولا من فروعه، وبالله التوفيق. السائل مجد من ليبيا يقول في سؤاله: بعض الناس يقول إن الأحاديث النبوية متناقلة من شخص إلى آخر مما يسبب الزيادة فيها أو النقصان أو الكذب فيها، وإذا قلنا لهم هذه الأحاديث صحيحة لا يعملون بها. الجواب بأن الله قد قيض لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من يحافظ عليها ومن ينقحها من الكذب، وهم علماء الحديث، فالسنة محفوظة والحمد لله. علماء الحديث قد بينوا الصحيح من الحسن من الضعيف، وبينوا الرواة الضعفاء والمجهولين والمختلطين والمدلسين والثقات والحفاظ، فبالله التوفيق. سائل فضل الصباحي من قطر يقول: دائما نواجه انتقادات من قبل الإخوان في اليمن بأن السلفيين بعيدون عن الواقع السياسي للبلد. الجواب: السلفيون قائمون بدور عظيم، وهو العلم والتعليم والدعوة وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من العقائد المضادة لها، وحث الناس على العلم النافع والعمل الصالح، وتحذيرهم من البدع ومن المعاصي. فالسلفيون على خير عظيم، نسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى كل خير، وبالله التوفيق. وله سؤال آخر يقول في سؤاله الثاني: نحن في زمن أصبح العثور على العلماء العاملين شيء صعب، قال: وإن من سعادتي أن أجد هذا الموقع للعلماء، نحسبهم عاملين لله مخلصين، نسأل الله أنهم كذلك. يقول: أسأل الله أن يثيبكم وأن يسدد خطاكم، اللهم آمين وإياك. يقول: وسؤالي أرجو من فضيلتكم إرشادي إلى المنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم أتدرج فيه. أولا أنصحك بالعناية بشراء الكتب النافعة والمفيدة، أحرص على ذلك، كتب لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، كتب الحديث، كتب التفسير والعقيدة والفقه والآداب إلى غير ذلك، وتختار الطبعات المنقحة المصححة المخرجة المفهرسة لعلماء موثوق بهم، تعتني بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، مؤلفات الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ الفوزان وفتاوى اللجنة الدائمة، وهكذا أيضا مؤلفات ابن كثير ومؤلفات الذهبي. تعتني بالكتب النافعة، أصحاب الأمهات الست: الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مع مؤلفاتهم وهي كثيرة، تعتني بها وتستفيد منها وتقرأ فيها، وما أشكل عليك تراسل إلى المواقع، مواقع أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة والحمد لله. وعليك بالدعاء بالثبات والسداد، وأن يصرف الله عنا وعنك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبالله التوفيق. السائل الفقيه من ليبيا يقول بأنه على المنهج السلفي ولله الحمد ويدعو إلى الله، أيضا أرشدك إلى العناية بالكتب، كتب أهل السنة والجماعة، والعناية بها والقراءة فيها والمذاكرة فيها والحفظ والحرص على العمل بما تعلمت، واستعن بالله، وعليك بالدعاء بالثبات، أكثر من الدعاء بالثبات، دعاء لك وللمسلمين، وبالله التوفيق. سائل من اليمن يسأل يقول هل يجوز تشغيل القرآن عند المرأة النفساء التي في حالة الولادة؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأمسكوا لعلكم ترحمون، هل سيكون هناك إصغاء واستماع؟ وإلا النساء مشغولات بالولادة، النساء مشغولات بالولادة، لكن لا بس أن يقرأ شيء من القرآن على العسل رقية، وينفث في العسل في الزيت الزيتون، ثم توطى المرأة المتولدة تأخذ من هذا العسل ومن هذا الزيت المقروء عليه الرقية الشرعية، وبالله التوفيق. سؤال عبد العزيز من اليمن يسأل عن إخراج الحمل على أن الزوج لا يريد الحمل من زوجته، والجواب هذا لا يجوز، إنذار الحمل لا يجوز، عليه أن يتوب إلى الله، ولا يجوز للمرأة أن تطيعه في ذلك، الأولاد رزق فليحمد الله على هذا الرزق، والله المستعان. هذا السؤال الذي كان قدمه أبو سليمان من فرنسا قبل فترة، يقول في سؤاله بأن زوجته تريد أن تذهب إلى فرنسا لزيارة أمها بحجة أنها مريضة وكبيرة في السن، قال ولكن لها أبناء هناك يرعونها، فهل يحق لزوجها أن يمنعها، وخصوصا أنها ستكون مضطرة إلى إزالة النقاب أو الحجاب حسب النظام هناك؟ يقول الشيخ علي بارك الله فيه أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء على سؤال مشابه في المجلد 26 صفحة 93، قالوا إذا كان مريد السفر إلى بلاد الكفار محتاجا إلى ذلك كصلة رحم واجبة ويأمن الفتنة ويستطيع أن يظهر دينه فيجوز السفر وعليه ألا يطيل المكث هناك، وبالله التوفيق. وقولهم ويستطيع أن يظهر دينه من ذلك الحجاب في حق المرأة، الحجاب الشرعي. يعيد الإجابة، قالوا إذا كان مريد السفر إلى بلاد الكفار محتاجا إلى ذلك كصلة رحم واجبة ويأمن الفتنة ويستطيع أن يظهر دينه فيجوز السفر وعليه ألا يطيل المكث هناك، وبالله التوفيق. يا أبي عبد الرحمن خليه معك. هذا السؤال يتعلق برمضان وأنه جامع زوجته في رمضان بعد العشاء عند الشيخ علي إن شاء الله، يحضر صاحب السؤال بعد العشاء إن شاء الله. يقول السائل ما هو الحكم إذا كسفت الشمس في يوم الجمعة وفي وقت الجمعة، فهل يقدم الكسوف أو الجمعة بحسب الحال؟ هل الكسوف ممتد يعني كبير سيستمر إلى قبيل العصر مثلا يصلون الجمعة ثم الكسوف، وإن كان الكسوف جزئي سينتهي بسرعة يبدأون بالكسوف ثم الجمعة وبدون إطالة للكسوف حتى يتبقى من الوقت للجمعة، فالإمام يحسب حساب الصلاتين الكسوف والجمعة ويوفق بينهما. نعم. يقول هل يخطب خطبة للكسوف؟ يصلي بهما ركعتين ويدخل في الجمعة، تكون الخطبة للجمعة، وإذا قدم الجمعة لأن الكسوف سيمتد يخطب للجمعة ويصلي بهم ثم يقومون بعد الجمعة لصلاة الكسوف إذا كان الكسوف لا يزال باقي، ولهم أن يفتحوا بالخطبة حق الجمعة. يقول السائل: امرأة كان لها متاع يخصها فأراد أخوها أن يأخذه بالقوة، فلما شد عليها قالت: هو حرام، هو حرام علي كحرمة أخي علي، فما الحكم؟ إذا لم تعد إلى هذا المتاع فما عليها شيء، وإذا رجعت لاسترجاعه تكفر كفارة يمين وتأخذ متاعها. وبالله التوفيق. لو كان نذر للتيس باعه، ما يجوز له أن يبيعه لأنه قد عينه نذر، ولو ما يجوز له. يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ولا يعود مرة أخرى لهذا، ويستبدل بدل التيس تيس ويكفر لأنه عين هذا التيس، ماذا ذبحه؟ ذبحه الثاني، يكفر على التحويل هذا ويذبح. الله أتى بهذين البيتين في الصلاة، وقد سبق أن قلت أنه يذكر المرجع: يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. حاول أن تذكر مرجع لها. طيب، جزاكم الله خيرا. سائلة أسماء من ليبيا تقول في سؤالها: لأنها حلفت ألا تقول شيء وأنها قالته ناسية ليمينها وإنما ذكرتها أمها، تقول هل علي كفارة؟ الجواب: لا، كنت ناسية ليمينك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما رواه مسلم. وبالله التوفيق. السائل أبو إبراهيم من ليبيا يقول: هل للإمام أن يصلي بالناس التراويح سبع ركعات سردا بتسليمة واحدة ثم يصلي بهم ركعتين وهو جالس من غير حاجة كمرض ونحوه، يصلي بهم هذا وتر، يكون قد صلى بهم التراويح ركعتين السلام وركعتين السلام وركعتين السلام وصل إلى ثمان ركعات إلى عشر ركعات إلى ثنتي عشرة ركعة، ثم أراد أن يوتر بهم، يكون في بعض الأحيان أوتر بهم بهذه الصفة تسع ركعات سبع ركعات، ما جلس إلا في السادسة يتشهد ويقوم بدون سلام، يأتي بالسابعة يتشهد ويسلم، إذا كان هكذا لا بأس، تكون هذه عبارة عن وتر، والتراويح قد صلاها على ركعتين ركعتين، وهل يصلي بهم ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر؟ يكتفي بها سبع ركعات ويكتفي بها. ومن أحب أن يصلي لنفسه أو في بيته ركعتين وهو جالس لا بس جالس أو قائم كما قال الشيخ ابن باز في جالس على الرسول جالس قال ومن صلىها قائما لا حرج بعد الوتر ومن صلى أكثر من ركعتين أيضا لا بس يعني ركعتين وسلم وركعتين وسلم. أيضا نفس أبو إبراهيم الليبيا يقول حديث كان لا يترجل إلا غبا هل هو للوجوب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه للاستحباب يعني يستحب للمسلم أنه لا يداوم على تمشيط شعره يوميا وإنما أحيانا وأحيانا. السائل ميمون أبو عبد الله السلفي من أسبانيا يقول هل يجوز للسلفي العمل عند المخالفين من أصحاب الأهواء من خوارج وغيرهم؟ الأولى الابتعاد عنهم لا يعمل عندهم حتى لا يلتقي بهم والله المستعان. السائل ميم عين من غبر يقول الحمد لله يحمد الله أن الله هداه إلى طريق الحق ونار بصيرته بعد أن كان في ضلال. فنقول نسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ومن نوافل العبادات ومن الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والله الموفق. السائل أبو يزيد من الجزائر يسأل عن امرأة لم تصم رمضان الأول لعذر شرعي وهو الحمل ولم تصم الثاني لمن أجل الرضاعة وهي تسأل عن الكفارة. يقول مع العلم أنها لا تستطيع الصيام لأنها ضعيفة الجسد وهزيلة الجسم. قال ونحن ننتظر ردكم وجزاكم الله خيرا وإياك. تحاول على الصيام ولو مفرق هل هي عاجزة عن الصيام مطلقا؟ كلما جاء رمضان ولو كان ما عندها حمل ولا عندها رضاعة هي عاجزة عن الصيام فتكفر إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا كانت قادرة على الصيام إذا كان هناك حمل ولا رضاعة فإذا تصوم والتأخير إذا كان بعذر ما عليها كفارة. إذا كان التأخير بدون عذر فعليها القضاء مع الكفارة. الكفارة يمكنها أن تدفعها كلها لشخص واحد لأن هذه الكفارة غير كفارة اليمين. كفارة اليمين لابد أن تعطى لعشر مساكين وهكذا كفارة الظهار ومن جامع في نهار رمضان لابد أن تكون 60. لكن هذه كفارة إن نوعوها لا بأس وإن جعلوها لواحد لا بأس. كيس من الرز عن رمضان بكامل عندها شهران تخرج كيسين إذا يعرف كل كيس في أسرة طيب. وبالله التوفيق. السائل أبو الياس من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله. وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل أحضر وليمة فيها كاميرات تصوير؟ الجواب لا تحضر ما دام أن فيها معصية فلا تحضر. لهم حق لأهل العرس حق في حضور دعوتهم لكن متى فعلوا معصية هذه المعصية تطيح بهذا الحق فلا تحضر، إما اختلاط وإما تصوير، إما أغاني للرجال خليعة، أغاني للرجال مطلقا وأغاني للنساء إن كانت خليعة، لأن الأغاني المحترمة في العرس للنساء خاصة جائز مع الضرب الدف في عرس أو في عيد. وبالله التوفيق. السائل أبو أحمد من الجزائر يسأل عن حكم العفو في الدية، إذا كان من عفي عنه يستحق أن يعفى عنه، مستقيم مصلي صائم صالح وفقير فجزاهم الله خيرا، وإن كان إنسان بطران ما عنده استقامة وشبعان الأفضل أنه ما يعفى عنه، يؤخذ المال ويوضع في مكان طيب، مصلحة للميت إذا أحبوا، صدقة جارية، بناء مسجد أو حفر بئر أو أي عمل طيب. فبالله التوفيق. الأخ صالح بن سليمان الهكاري من جدة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بمن تنصحونا من المشايخ في جدة؟ والجواب: عندكم الشيخ أحمد الشريف أبو خالد في مسجد الألباني في السبيل، وهو سيدلكم إن شاء الله. وبالله التوفيق. عصام من الجزائر عنده سؤال يا شيخ علي يتعلق بإيجار المنزل، ثم اختلف المستأجر، تنظر فيها وإن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. الأخ يقول: الأبيات لها تكملة، نصيحة إلى جاري. يقول: لها تكملة. الجواب: نعم، قد وقفنا عليها من بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، هي أبيات كثيرة، إلى وقت آخر إن شاء الله. هذا سعيد يقول: شخص احتلم في الليل وقام إلى صلاة الفجر وهو لا يدري بالاحتلام، إذا عرف بعد ذلك يغتسل، إذا وجد أثر المني يغتسل أسر الجنابة ويعيد الصلاة، إذا كان صلى صلوات بجنابة يعيدها كلها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس معنا أن الصلاة تسقط عنه وهو صلىها على جنابة، وإن معناها أنه صلى على جنابة ولا يدري، فما عليه إثم أنه لا يدري، لكن عرف بعد ذلك بالجنابة يعيد الصلاة. وبالله التوفيق. السائل عبد الله السالم من مكة يقول: هل يجوز شرب الحليب وفيه جوز؟ الجواب: ابتعد عنه. الحليب اللي فيه جوز أو الشاهي فيه جوز ابتعد عنه. ذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الجوز، وأنه فيه مادة تخدير، فابتعد عنهم. والله المستعان. السائل عبد اللطيف من المعرب يقول: هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟ والجواب: فتاوى اللجنة الدائمة أن الإصرار على حلقها من الكبائر، يعني معنى كلام اللجنة أنه إن كان المرة الأولى المرة الثانية يعد من الصغائر، فإذا أصر كرر الحلق فتتحول إلى كبيرة والعياذ بالله. السائل أبو حفص من المغرب يقول: هل يجوز للمرء الحج عن امرأة كبيرة في السن لا تقدر على المشي؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان هذا الرجل قد حج عن نفسه فله أن يحج مرة أخرى عن هذه المرأة الكبيرة كبيرة السن. وبالله التوفيق. إذا حج لا ينوي الفلوس، لا يكون همه المال، إنما يكون همه الأجر وأن ينفع أخته المسلمة، والمال إذا جاءه فهو من فضل الله، أو عاملوا له وجهزوا الجواز وجهزوا التذاكر وحق السكن، فهذا من فضل الله. هذا أبو عثمان فوزي من المغرب له سؤال مشابه اللي قرأت الإجابة عليه، السفر إلى بلاد الكفار بالنسبة لزوجته لزيارة أرحامها. لعلكم قسمتم الإجابة السابقة، هي تشملكم، وبالله التوفيق. هذا أبو عبد الرحمن الليبيا يسأل عن العقد الشرعي، عقد النكاح، هل يجوز أن يوكل والده أن يستعقد له؟ الجواب لا بأس. يقول هل تقديم العقد وتأخير الدخول جاهز؟ فنعم لا بأس، قدم العقد وأخر الزفاف حتى يرتب أموره لا بأس. السؤال الذي مر بالأمس من الشبكة الذي يقول فيه السائل له منزل، وقال وقمت بإيجاره لطبيبه لمدة عامين بعقد إيجار عند الموثق، قال وبدأت الطبيبة بالعمل في هذا المنزل، وبعد مرور 6 أشهر قالت بأنها تريد التوقف لأن المكان ليس في عمل لي، وتطالب بالمال المتبقى. رد الشيخ علي وفقنا الله وإياه، أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله على سؤال مشابه كالآتي: الإجارة عقد لازم ولا تنفسخ بمثل هذا، وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة، وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمها، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجانا فلا بأس، إن لم يكن في إسقاط حق لحق الغير. قال وعلى كل حال فالمرجع في فصل النزاع في ذلك وفي غيره هو المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق. يعني الإيجار ثابت إلا إذا حصل تراضي. يقول صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. رواه مالك الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى. أحسنت. طول الأخذ محاضرة غدا أسبوعية كل اثنين إن شاء الله في مسجد أبو غفران عند الأخ عبد الله بن أحمد إن شاء الله. الله مقبل. يقول الأخ بأن هذه الفائدة التي هي للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه من الدرر السنية قد أمليتها عليكم، يقول في يوم الثلاثاء 18 صفر 1431 هجرية، يعني لها سنة، يقول إلى يومنا هذا. هذا خط من أنت؟ هل عندكم دفتر الفوائد؟ أنا أمليتها عليكم الليلة بدون قصد. يقول العام الماضي في مثل هذه الليلة فمن 18 صفر 31 هجرية أمليتها عليكم، ما تعودوا إلى الدفاتر؟ جزاك الله خيرا. انظروا دفاتركم إذا كانت مؤرخة، نعم نفس التاريخ. سبحان الله، هذه من العجائب الطيب. ما كنت قاصدا في مثل هذه الليلة، يعني اليوم كم الشهر؟ اليوم 9، نعم بالنهار، يعني لا سنة. تمام، صلى الله عليه وسلم. الأخ يعيد السؤال وهو قد أجبنا عليه. عثمان فوزي من المغرب يقول أن زوجته تريد الذهاب إلى فرنسا لتزور أمها بحجة أنها كبيرة في السن وأنها مريضة جدا، قال وأنه منعها، يقول علما نحن هاجرنا من فرنسا وأمها لها أبناء معها هناك، وإذا ذهبت تضطر بإزالة الحجاب الشرعي بحسب القانون الفرنسي، هذا قد أجبنا عليه وقرأت الإجابة. إذا كان ذهابها فهي ملتزمة بدينها وللضرورة ولا تطيل المكث فلا بأس، أما إذا كان سيكون هناك تنازع عن دينها لا تذهب بالله التوفيق. وهذا أيضا أجبنا عليه، السؤال عن حلق اللحية هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ السائل أبو عبد الله من المغرب، أنكم تعودون إلى الموقع إلى الدروس، حلقها من الصغائر والإصرار على حلقها من الكبائر، قلنا هذا فتوى اللجنة الدائمة وبالله التوفيق. سأل أبو الفداء مصطفى من المغرب يسأل عن قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، قال بأن الشيخ بن باز رحمه الله عليه يقول هذا. قلنا السنة أن تقرأها ثلاثا مع أذكار الصباح وثلاثا مع أذكار المساء، وأما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مرة مرة، بعد الفجر وبعد المغرب مثل بعد العشاء وبعد الظهر والعصر مرة مرة، وثلاثا ثلاثا مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء وبالله التوفيق. سائل رشاد من السعودية يسأل عن الذي يذنب ويتوب ثم يعود إلى الذنب، توب إلى الله، من تاب تاب الله عليه، من شرط التوبة العزم على أن لا يعود، أما إذا كان يتوب وهو ناوي أن يعود هذه ما هي توبة. نسأل الله العافية والسلامة وبالله التوفيق. سائل من الجزائر يسأل ما هو أول كتاب في العقيدة؟ الأصول الثلاثة كتاب طيب، والقول المفيد كذلك، وتطهير الاعتقاد بالصنعاني كتاب مفيد، والعقيدة الواسطية من شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب كلها نافعة ومفيدة وتصلح لأن تكون مفاتيح لما بعدها من الكتب المطولة وبالله التوفيق. سائلة من فرنسا تقول بأنها تسكن مع والدها وكل إخوانها معاقين، قالت وأقوم برعايتهم، تقول وأبوها يريد منها أن تتزوج على ابن عمها، قالت ولا يعجبني، لا أشعر بشعور نحوه، فهل أتزوج به من أجل تحقيق مراد أبي؟ الجواب أنت بالخيار، استخير الله عز وجل وأنت بالخيار، إن جاءتك يا الله فعلتي، وإلا لا حرج أن تقول لأبيك يا أبتي ما لي رغبة فيه، لا إكراه في الدين وبالله التوفيق. فهل من فرنسا يسأل عن الشيخ عبد العلي القرعي، نقول هو بخير والحمد لله. أحسنت يا بصر إمام بارك الله فيه. سأل أبو شيماء من المغرب يقول هل يجوز بيع لعاب الأطفال مع العلم أن هناك صور لذوات الأرواح ليست عليها ولكن على كراتينها، ما دام أن هذه اللعاب ما فيها صور فإن شاء الله لا بأس، وأما الكرتون فمن السهل أن يقطع وبالله التوفيق. السائل أبو بكر من بريطانيا يسأل عن حكم الجمع بين الجمعة والعصر، والجواب فتاوى العلماء بأن هذا لا يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر إذا صلى الجمعة مع المقيمين، فأما إن صلى ظهرا مع المسافرين فله أن يجمع العصر مع الظهر وبالله التوفيق. سائل أبو يونس من فرنسا يقول هل يجوز للأم أن تغني بأغاني غير إسلامية لرضيعها من أجل أن ينام؟ يقول ثانيا ما حكم الصور التي نجدها في ملابس الأطفال، لأنه يقول من الصعب في ذلك البلد أن نجد ملابس للرضع بدون صور. والجواب على السؤال الأول، لا تغني الأم لا بغنى عربي ولا إفرنجي، تذكر الله عز وجل وتدعو لطفلها وترقيه. أما بالنسبة للصور إذا كان ما في لهية لا بأس من شرائها مع إزالة الرأس أو طمس الرأس. وبالله التوفيق. سائل أيضا أبو يونس من فرنسا يقول: كيف نتعامل مع القانون الذي سوف يصدر قريبا حول منع لبس المرأة الحجاب الشرعي؟ يقول: علما بأن زوجته كثيرا ما تذهب إلى المستشفى من أجل فحص. نقول: خير لكم أن تهاجروا من فرنسا إلى بلاد المسلمين لتعيشوا عيشة طيبة إن شاء الله على الكتاب وعلى السنة بإذن الله، والله موفق. السائل أبو خالد من السعودية يقول بأنه يعاني بعض المرات بعد الانتهاء من الاستنجاء والوضوء للصلاة من خروج شيء من المني أو المذي، يقول: فهل أعيد وضوئي؟ الجواب نعم، إذا تأكدت من خروج هذه المادة السائلة أعد الاستنجاء وأعد الوضوء. أما بالنسبة للمني هو يقول: ما يخرج إلا إذا كان بعد جماع، فيكون قد اتصل للجماع. واحذر الوساوس أيضا، احذر الوساوس، عافاني الله وإياكم منها. السائل أبو عبد الله من الجزائر يقول: هل تقضي النفساء ما فاتها من رمضان؟ والجواب نعم، حائض والنفساء يقضيان الصيام ولا تقضيان الصلاة. سائل أبو مريم من ليبيا يقول: هل يجوز إعطاء جزء من الزكاة للأخ لتعينه على مصاريف الدراسة حيث أن الوالد غير قادر على تأمين مصروفه؟ يقول: عمر أخي 21 سنة، إذا كانت لا تلزمك نفقته فلا، أما إذا كان هو عندك وأنت تصرف عليه فلا تعطيه من الزكاة لأنك أنت تصرف عليه. هذا السائل سالم من تونس يسأل عن صلاة ركعتين بالزوجة قبل البناء بها، والجواب: ذكر هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه القيم آداب الزفاف، وأنا أنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب قبل إتمام العرس حتى تكونوا على بينة، وبالله التوفيق. أو سؤال أيضا عن المهر، يقول سؤال عن المهر وقيمته وكيفية تحديده. يقول: عندهم في تونس بالدينار. الجواب: لا بأس بعملتكم بحسب التراضي فيما بينكم. وعنده سؤال أيضا حول إجراء عقد النكاح، يقول: لأن عقد النكاح الذي يسير عليه العامة مخالف السنة، لو أنك ترسل بسؤال أوضح من هذا، إيش المخالفة فيه؟ اذكر نوع المخالفة. بالله التوفيق. كل سائل قال له: بعض الناس خزن، يعني مغلقات، وسوف تخزن معك الملائكة، ومن لم يخزن يقول جلس مع الجن. هذا كلام باطل، كلام جهل. اترك مغلقات فإنه خبيث ومضر، وعليك بذكر الله فإنها تجلس معك الملائكة إن شاء الله. وإذا كنت في أهلة في موضعات في الدخان وغافل تجلس معك الشياطين والعياذ بالله. سائل سالم من ليبيا يسأل عن: هل يستفاد من دروس بن جبرين في الفقه، وذلك في شرحه على منهاج السالكين السعدي؟ إن شاء الله لا بأس. أقول: إن شاء الله لا بأس أن تستفيد من دروسه المسجلة، لأنه قد مات رحمة الله عليه، أو المطبوعة. وبالله التوفيق. سائل عثمان من الجزائر يقول: تزوج رجل بامرأة وهذه المرأة تسبه وهو لا يستطيع أن يصبر أكثر، وتسب أمه بكلام غير لائق، وهذا الرجل خرج من بيت زوجته ورجع إلى بيت أمه وهو يريد الطلاق، ما هي نصيحتكم؟ علما بأنهما لا يصليان، نوصيهما بتقوى الله عز وجل وبالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأن يصبر على زوجته وأن يناضفها وينصحها، والله الموفق. السائل أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول: ما حكم قضاء دين الميت من الزكاة إذا كان هذا الميت فقير وعليه ديون، ما ترك ما يفي بقضاء دينه فيقضى دينه من الزكاة لأنه يعتبر من الغارمين، والله الموفق. السائل أبو عثمان من المغرب يقول: جزاكم الله خير على الإجابة، وهل ممكن تدعون الإجابة على الموقع؟ الذي يظهر أنها على الموقع إن شاء الله. يعيد السؤال في سفر برقته إلى فرنسا، مع أننا قد أجبنا عليه كأنه ما وجده في الموقع، والله المستعان. إذا كانت محتجبة وتذهب بحجابها ولا تطيل الموقف فيها في فرنسا فلا بأس، أما إذا كان سيمنعونها من الحجاب فتصل بأمها بالهاتف من المغرب، والله المستعان. سائل عبد الله السالمي من مكة له ثلاثة أسئلة. الأول يقول بأنه وجد في أحد شوارع مكة حلقة ذهب صغيرة، قال: أخذتها والآن هي معي، ما نصيحتكم؟ هل أبيعها وأتصدق بثمنها أم أسلمها لقسم الأمانات الحرم؟ والجواب: سلمها لقسم الأمانات في الحرم، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: حديث من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، يقول: هل كل من كانت خاتمته بهذه الطريقة نحكم عليه بعينه أنه مخلد أبدا في النار؟ وكيف الجمع مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية؟ جواب: هذا محمول عند أهل السنة والجماعة بطول المكث فيها، ولكنه لا يخلد، فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه أيضا تحت المشيئة. حملوا التخليد هنا على طول المكث فيها من غير تأبيد، من قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يخلد خلود أبدي في حق المشرك، وأما في حق الزاني والقاتل فحمل الخلود هنا على طول المكث ولا يتأبد، فبالله التوفيق. سؤاله الأخير حول تشقير الحواجب للمرأة، وهذا فيه فتوى للجنة الدائمة بعدم الجواز وأنه لا يجوز، وقد ذكرناه في دروس مضت، وبالله التوفيق. هذا أبو سعيد سائل من المكلا يقول في سؤاله: يوجد يقول عندهم مجموعة من الشباب يتتبعون الجنائز، فكلما سمعوا بجنازة في مكان ذهبوا لحضورها طلبا للأجر. قال: وهؤلاء الشباب إذا خرجوا إلى المقبرة ينظرون إلى القبور الجديدة التي دفنت ولم يحضروها فيصلون عليها، هل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب: فعلهم الأول صحيح وفعلهم الثاني خطأ، كونهم يتبعون الجنائز جزاهم الله خيرا، عمل صالح، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. من صلى على جنازة مسلم حضر دفنها وكان معها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ولم يحضر دفنها فإنه يعود بقيراط واحد. وأما كونهم يصلون على القبر الجديد الذي لم يحضروا الصلاة عليه فهذا ليس من السنة، لأنه قد صلي عليه، إلا إذا تأكدوا أن هذا الميت دفن بغير صلاة لم يصلى عليه ففعلهم صحيح. أما إذا كانوا لا يدرون فالأصل أنه قد صلي عليه، وهو يكفيهم الدعاء للأموات جميعا حين يصلوا إلى المقبرة، يسلمون على أهل القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا دعوا بدعاء فمن هذا يستقبلون القبلة ويدعون الله للأموات جميعا للمسلمين فجزاهم الله خيرا، ولا يعيدون الصلاة على من قد صلي عليه. وبالله التوفيق. سأل أبو أنس من ليبيا يقول: هل يقال في الأذان الصلاة خير من النوم في الفجر، مع العلم أن الأذان واحد وهو قبل دخول الوقت بقليل؟ هو مذهب الجمهور أن الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الثاني. سائلة أسماء من ليبيا تقول في سؤالها: ما حكم اقتناء الحيوانات للزينة في البيت كالأسماك والطيور؟ والجواب: إذا كان سيقوم بحقها لا بأس، يعطيها طعامها وشرابها لا بأس، ويتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله، هو ماجور إن شاء الله على إطعامه لهذه الحيوانات كما جاء في الحديث: في كل كبد روضة صدقة. سأل أبو أحمد من الجزائر يقول يسأل عن الضوابط لإنكار المنكر: العلم والرحمة والعدل. إذا أنكر ينكر بعلم ويرفق، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا مزع من شيء إلا شام. إذا كان بعض الناس عندهم نفرة فإذا عليه بالرفق، يقول: يا أخي بارك الله فيك، هذا الدخان خبيث، وهذا الدخان فيه أضرار كثيرة وخطيرة لصحتك ولبدنك ولمالك ولدينك ولعرضك. كلمات يعطي كلمة طيبة، لا يستعمل العنف، فإن ردها فقد الله، وإن قبلها فهذا من فضل الله. فضلا أن الإخوان عندهم جنازة ويطلب منكم الانتظار للصلاة حتى يتابع الجنازة من أجل الصلاة عليها بعد العشاء إن شاء الله. هذا سائل يقول بأنه يعيش في فلسطين في غزة، فهل ينخرط مع بعض الأحزاب الموجودة هنالك؟ والجواب: ابتعد عن الأحزاب خير لك، وكن مع إخوانك أهل السنة والجماعة، تعلم أمور دينك وتفقه في الدين وتتبصر، فإخوانك أهل السنة والجماعة هم إن شاء الله الذين يبصرون الناس. وبالله التوفيق. سائل أبو عبيدة من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول يسأل عن إحدى الأخوات، يقول: مصابة بنفس عشقي من الجني وتشعر بالجماع، فهل عليها أسر الجنابة ويطلب الدعاء لها بالشفاء؟ نسأل الله أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. تحصن بذكر الله، تحصن بالدعاء بالأوراد الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ، تكثر من أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تحصن نفسها لهذا إذا أمكن أن تجعل شريط الرقية يشتغل، سواء كان في مسجل أو كان في الكمبيوتر أو في الجوال سورة البقرة تمر للقراءة، وأحيانا هي تقرأ، أن تحصن نفسها، وإذا تبين لها الجماع والعياذ بالله تعتصم، إذا تأكدت تأخذ أسر الجنابة، ولكن تجاهد هذا الشيطان وتحاربه بالأوراد وبالأذكار وبالدعاء وبالصلاة وبالصدقة. أيضا الزيت المقروء عليه، زيت الزيتون أو زهر الحبة السوداء المقروء عليها الرقية الشرعية تتحصن به تذلك جسمها منهم، والله المستعان.
إذا الشيطان
يعني أنت سمعته
والأخ سمع الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لأن الشيطان إذا أراد أن يأتي المرأة يأتيها زوجها، يقول فإن الشيطان بإذن الله إذا جاءها زوجها ما يقول
أحسن.
سائل عبد الله السالمي من مكة يقول سائلة تسأل عن طريقه، تقول هل يجوز تأخير الحمل أكثر من سنتين بحجة أنهم في الغربة ولا يوجد عندها أحد من أهلها؟ والجواب يكفيها سنتان، يكفيها تأخير الحمل سنتين، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سائل من الجزائر يقول تجري في الساحة الحالية بين طلبة العلم السلفيين طعونات كثيرة يكون دافعها أحيانا الانتصار للنفس، ويلبسونها لباس الدفاع عن السنة لجلب الآيات والأحاديث مما سبب فتنة بين الإخوة خصوصا، وأن بعض الطلبة مزكى من عند المشايخ إلى آخر كلامه. الجواب هذه هي فتنة العصر على السلفيين تقوى الله سبحانه وتعالى، وعليهم التزود من العلم النافع والعمل الصالح، وعليهم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فهم مستهدفون. أعداء الإسلام يكيدون لهم كيدا عظيما، يبثون فيما بينهم الأحقاد والبغضاء والشحناء والطعونات، فمن كان ذكيا فليكن على حذر. أيضا لسه فيهم الجواسيس كما تعلمون في صفوف السلفيين في العالم، دسوا فيهم الجواسيس، فهذا يظهر أنه مع فلان، وهذا يتظاهر أنه مع فلان الثاني، وهم في الأرض جواسيس هذا على هذا، فهذا يدافع عن فلان وهذا يدافع عن فلان. نعم في ناس يدافعون بحقيقة، وفي ناس مدفوعون من المأجورين من الجواسيس والمدسوسين. فعلى العالم والداعي إلى الله أن يكون على ثبات وعلى سداد، ولا يدخل في هذا الباب باب الأخ والرد والقيل والقال. ومهما كان فالمدسوس الله سيفضحه اليوم أو غدا، صادق سيظهر والكاذب سيظهر، والمهم أنه من المؤكد كما ذكر ذلك الشيخ مقبل رحمه الله، وأيضا الشيخ ربيع حفظه الله، أن هذه الدعوة دس فيها الجواسيس كما دس في غيرها، حتى في غيرها جواسيس كفر، فكذلك هذه الدعوة. وكيف يكون مدسوسا فيها إلا بالقميص السلفي واللباس السلفي، ولا يتظاهر بالسلفية، لكن متعصر لفلان وهذا متعصر لفلان، فأنت تعرف السلفي الصادق. السلفي الصادق مشغول بدروسه، لا يخوض في المهاترة، هذا هو الصادق، بخلاف الكاذب تجد يجلس مع هذا ويثرثر ويجلس مع الثاني ويثرثر ويجلس مع الثالث، يتنقل تكلم مع هذا تكلم مع هذا، هذا هو المثرثر والمقلقل، ما هو بعيد أن يكون جاسوس، ويظهر نفسه مع فلان. الثاني مشغول بالدفتر والقلم، لا يخوض في هذه الأمور، هذا المؤدب، دفتر وقلم وكتاب يذكر الله ويصلي، هو يعرف نفسه أنه مليء بالعيوب. إيش معنى دخوله في الدفاع عن فلان أو فلان؟
يصلح أول نفسك. السلفي الصادق ما يخوض في هذه المشاكل خاصة في هذا الوقت العصيب وقت ظهور الكفار على المسلمين. ظهور الكفار على المسلمين إذا كان الكفار يتظاهر مدنا إيش معنى الكلام على بعضنا البعض. إذا كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه وهو الداعي الحكيم حين يرد على الإخوان المسلمين بما عندهم من الأخطاء كان يقول لا يظن الاشتراكيون أنهم سيحاربوننا وسيفرقون بيننا, نحن مع الإخوان المسلمين ضد الاشتراكيين. يعني إنسان عاقل عالم عاقل ما يفتح المجال للأعداء, هو يتكلم وبين الأخطاء الموجودة عند الحزبيين عند الصوفية عند حين تكون المسألة هذا, وحين يكون في من يستغل هذه المواقف من اليهود من النصارى من الملاحدة من يقول لا نحن وهم في واحد وصف واحد رحمة الله عليه. فنحن في هذا الوقت كما تعرفون الأوضاع في تونس والأوضاع في مصر والأوضاع في الجزائر والأوضاع في بلدان كثيرة, وأعداء الإسلام يتربصون ويبثون الأموال ويبثون الجواسيس للتخريش بين المسلمين وبين العلماء وبين المسؤولين في بلاد الإسلام. فكون فلان يتعصب لفلان في هذا الوقت العصيب هذا أحد أمرين, إما أنه جاسوس مجسوس وإما أنه غبي أحمق, وفي الحالتين هذا إنسان مرغوب عنه يعني لا يرجى منه خير. إن كان أحمق فهو متعب وإن كان جاسوس فهو أتعب. العاقل في هذا الوقت العصيب هو الذي يحفظ لسانه في إخوانه, يحفظ لسانه في إخوانه ويشتغل بمعايب نفسه ويشتغل بما ينفعه الله المستعان. وأيضا مع ضعف الإيمان مع قلة المال عند البعض من الناس تجد يشترى بالمال وشغلوا جاسوسين. الآن صار في أمريكا لها جواسيس في بلاد المسلمين على أن دولتهم وظفتهم لكن المعاشات في أمريكا وأسماءهم وملفاتهم في أمريكا. هؤلاء يتقاضون معاش من أمريكا. فنسأل الله العافية والسلام. وهم يرفعون التقارير وفي الأخير ترفع لأمريكا لأنها هي صاحبة التموين. فعلى المسلمين عموما أن يكونوا عقلاء وعلى السلفيين خصوصا أن يكونوا أعقل, عدم الخوض في أعراض المسلمين في هذا الوقت العصيب والاشتغال بما ينفعك في أمر دينك ودنياك. إصلاح ذات الدين, صلاة الجنازة كما عرفتم جاء في أكثر الأحاديث 4 تكبيرات وجاء أيضا 5 تكبيرات كما عند مسلم في صحيحه 5 لكن أكثر الأحاديث على أنها 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة, ومن قرأ الفاتحة فقط أيضا من قرأ سورة بعد الفاتحة فهذا أفضل. وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية, وبعد الثالثة الدعاء للميت إن كان رجلا أو للميتة إن كانت امرأة, وبعد الرابعة إن دعا لا بس أو يسلم. والسلام جاء تسليمة واحدة وجاء تسليمتان. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله في سوق الموقر بإذن الله شرق زبيب, وبالله التوفيق. السائل أبو أحمد من الجزائر يقول ما صحة حديث اعقلها وتوكل, ويقول فقد سمعنا من أهل العلم من ضعفه وقد حصنه شيخ الألباني رحمه الله وأسكنه الجنة اللهم آمين. وهو كما قلت حصنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. السائل أبو العبادلة من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم رجل توسط في بناء بيت بين المقاول وصاحب البيت وأخذ عمولة بعلم المقاول وبدون علم صاحب البيت، ثم بعد أيام أخبر هذا الوسيط صاحب البيت بأنه قد أخذ عمولة من المبلغ الذي دفعه للمقاول، فقال له صاحب البيت أنا مسامح؟ الجواب ما أخذته حلال مقابل هذه العمولة والوساطة، وبالله التوفيق. سأل أبو عبد الرحمن أيضا من ليبيا يسأل عن تخفيف اللحية والدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس. والجواب الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس بدعة، فمن دعا يدعو لنفسه ولا يكون بدعاء جماعي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤم أصحابه في الخمس الفروق حضرا وسفرا، ما كان يدعو بهم دعاء جماعيا. وتخفيف اللحية لا يجوز، الواجب هو إغفاؤها كاملة كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى، متفق عليه. وبالله التوفيق. له سؤال آخر يسأل عن شخص يعمل في شركة كل يوم في 12 ساعة، يقول حيث أن عملهم هو أخذ أي ناس من المنتج كل ساعتين وهم مجموعة من الموظفين، فهل يجوز أن يقسموا الوقت بينهم بحيث ينام بعضهم بسبب الإرهاق ويعمل البعض الآخر؟ يقول علما بأن النوم ممنوع في قوانين الشركة، هذا يكون الاتفاق عليه وقت عقد التوظيف، ولا يقبل الموظف إلا ما يقدر عليه ولا يتصادم مع دينه، لا يوقع على عقد إلا بما يستطيع الوفاء به ولا يتصادم مع دينه. وبالله التوفيق. سأل أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول ما حكم تقديم عقد النكاح وتأخير الدخول لمدة شهر لمصلحة شرعية؟ والجواب لا بأس في ذلك. وبالله التوفيق. السائل أبو سليمان من فرنسا يقول في سؤاله شخص عنده أموال وقبل أن يدور عليها الحول بشهر اشترى ببعض هذه الأموال سيارة، لكن نيته بيعها بعد أشهر، فهل يخرج الزكاة على المال الذي اشترى به السيارة؟ الجواب نعم، لأنه كان مال ثم اشترى سيارة ليبيعها فلا تزال مال فيزكيها ضمن الحول هذا. وبالله التوفيق. سائلة أم عبد الرحمن من الجزائر تقول في سؤالها امرأة ابنها له سنة وهي تستعمل حبوب منع الحمل نيتها حتى يبلغ ابنها 6 سنوات ثم تكف عن ذلك وليس عندها أي مرض، فهل يجوز لها هذا؟ الجواب لا يجوز أن تتعدى الحولين، استعمال الحبوب يكون في الحولين فقط وبشروط 4: أن لا تتجاوز الحولين، وأن يكون مدرا للبن، وأن يكون برضا الزوج وأن لا يضر بصحتها ولا بصحة طفلها. والله الموفق. محمد بن حسن من ليبيا له سؤالان، هذا إن شاء الله يبحث فيهما، بارك الله فيك. تفضل شيخ علي جزاك الله خيرا. سائل عبد الله سالم من مكة يقول دخلت المسجد مدركا للركوع وكان معي شخص في الصف، أنا كبرت للركوع وظننته سيكبر معي، لكنه لم يكبر للركوع وإنما أدرك الصلاة بعد الركوع، ماذا علي والحالة هذه؟ أنت كبرت وأدركت الإمام راكعا فتحسب لك ركعة، وهو كبر بعد أن رفع الإمام من الركوع لا تحسب له هذه الركعة. له سؤال آخر يقول: امرأة قبل أكثر من 20 سنة مات عنها زوجها ولم تعتد لأن أبنائها صغار، وهي التي تعمل لأجل إطعام أبنائها وتريد الآن أن تعتد، والجواب قد فات زمن العدة، فاتتها، تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه بدون أن تقضي العدة، وبالله التوفيق. كيف منفرد؟ هو دخل مع الجماعة عبد الله سالمي ولا لا؟ يقول: دخلت المسجد مدركا الركوع، الركوع مع من؟ مدركا الركوع مع الإمام الذي يصلي بالناس. ها، لو كان هو الإمام ما سيقول مدركا للركوع، أتى واليوم راكع، هذا هو. دخلت المسجد مدركا الركوع وكان معي شخص في الصف، أيوه يعني صف جديد، ايوه صف جميل، لا لانه بين السؤال صح. اذا كان هكذا معناه انه كبر وركع وحده في هذا الصف الجليل، وحتى رفع الامام رفع والذي بجانبه تركه. السائل لابد يوضح السؤال. خلص، هذه الركعه الذي يظهر انها فاتته، فتاوى العلماء ان كان جزء من الركوع لا باس، يعني كبر وركع جزء من الركوع وحده، والجزء الثاني من نفس هذا الركوع كبر بجانبه أو هو وصل إلى الصف، إذا كان كبر وحده خارج الصف هذا يجزئ، أما أنه يكمل الركوع بكامله ما عنده أحد فهذه الركعة ما تحسب. والآن قد طال الفصل، يعيد الصلاة كاملا. أحسنت هشام، بارك الله فيك. أنا ظننته كبر وهو إلى جانب إنسان أمامه بجانبه. الأخ محمد بن عوض يقول: فائدة شعرية لكن كأنها ما ترتبت في طباعتها بالكمبيوتر، انظرها يا عبد الله ورتبها جيدا. سأل عبد الله من ليبيا يقول: يسأل عن حكم التجارة في الماركات التجارية المقلدة، يقول: مع العلم أنها تباع بسعر رخيص جدا. جواب: لا بأس، إذا كان ما في كذب، ما يقال هذا أصل، المشتري عارف أنها ماركة مقلدة، كان ما يعرف أنت تقول له، أنت البائع تقول هذه ماركة مقلدة، ما يكون في كذب، فاشتراها وهو يعرف أنها ماركة مقلدة. لا. أبو أحمد من الجزائر يقول: مخرج الصحيحة رقم كذا حسب المكتبة الشاملة، لكن ما ندري إيش يعني من حديث. يا أخي يا أبو أحمد، قل: الحديث الفلاني، وضع عنوانه على الصحابي الذي رواه فلان، مخرج في الصحيحة رقم كذا. ويقول: ما معنى يتجلط؟ قد جاء من كلام الشيخ بن عثيمين يجمد يتجمد. يقول أبو أحمد: فائدة، وهي فتوى من الشيخ بن باز رحمه الله في كيفية التعامل مع مجالس الغيبة، منقولة من موقعه رحمه الله. السؤال: عندما يقول السائل: عندما أكون في مجلس يكون فيه غيبة ولا أستطيع القيام منهم فماذا أفعل؟ فالجواب: تنصحهم وتقول: هذا لا يجوز، والغيبة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والمؤمن لا يحضر مجالس الشر، فإن كنت تستطيع إخبار جلسائك بأن هذا لا يجوز وأن الواجب تركه فافعل ذلك، وأخلص لله في العمل، وإن كنت لا تستطيع فقم ولا تحضر الغيبة ولو استنكروا قيامك. وإذا سألوك فقل قمت لأجل هذا، لقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أحسنت يا أبا أحمد، بارك الله فيك، وجد الله والشيخ بن باز خيرا. سائل يقول: ليس بينه وبين أرحامه قطيعة ولا هجر. قال: ولكن بعضهم ليس بيني وبينهم اتصال ولا سؤال، من كبنات الخال وبنات العمة وبنات الجد وغيرهم، لأسباب منها خشية حساسية أزواجهن وتسبب في مشاكل عليهن، ومنها أن أرقامهم ليست عندي، فهل أنا قاطع لهم في هذه الحالة؟ إذا كان ما في اتصال ولا زيارة ولا سلام ولا إرسال سلام ولا إرسال هدية ولا شيء، فأنت قاطع. كون ما عندك الأرقام هذا ما هو عذر، اسأل عن أرقامهم تجدها. وكون الأزواج قد يحصل لهم حساسية أيضا هذا ما هو عذر. قد تقول مثلا لخالتك سلمي يا خالة على البنات، أو تقول لعمتك: يا عمة سلمي على البنات، على بناتها: يا عمة هذه هدية لك وهذه للبنات، يا خالة هذه هدية لك وهذه للبنات. في وسائل كثيرة لصلة الرحم، وصلة الرحم ليس شرطا أن تصل بنفسك، هذا درجة كمال إذا وصل بنفسه، لكن قد ترسل بالسلام، قد ترسل بالهدية، قد تتصل. وكما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. سلمت للهاتف، سلمت رسالة، أرسلت بسلام مع ابنها، أمها، مع أبيها. عود لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من حصاد لسانه، كان التهاب لقاءه الأعداء. تأكد من هذا ولو إلى غد إن شاء الله.